بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العقيدة الطحاوية للحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى، للعلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، مع تعليقات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
الله أكبر.
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي:
الطحاوية رغم أن متن في العقيدة إلا أنها تتضمن بعض العبارات الحية. الطحاوي رحمه الله تعالى غفر الله له في عباراته التي خالف فيها منهج السلف ونبه عليها العلماء رحمه الله، لكن عقيدته تضمنت عبارات حية. من هذه العبارات الحية قوله هنا: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين. علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، إذن يقصد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنه لا يسبق التابعين إلا النبي والصحابة. فعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. ولهذا نقول فالعلامة الطحاوي رحمه الله طريقته طريقة السلف وطريقة أهل السنة، ولكن أخطأ في هذه المسائل جهلا بالسنة، وإلا نجده رحمه الله يعظم السنة ويعظم اتباع السلف ويعظم مرجعية السنة ومرجعية السلف، لكن هذه الأحرف التي وقع فيها في خطأ إنما هي نتيجة جهله بالسنة. وهذا الذي شفع لأمثال الطحاوي وابن حجر والنووي وغير ذلك من هؤلاء العلماء. فملحظ الوقوف عند هؤلاء العلماء بالنسبة لي ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه مذهبهم السنة وتعظيم الحديث والأثر وتعظيم السلف، ولا ينتمون لفرقة من الفرق الضالة، وإن وافقوا بعض الفرق في أشياء، فليست أصولهم أصول الفرق، إنما مرجعيتهم السنة واتباع الأثر وإن أخطأوا. لا اتباع، واحد يقول لك فين اتباع السنة والأثر وهم خالفوا في كذا، احنا قلنا أخطأوها لا يعرفونها. طيب، فهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا تبع في هؤلاء لعلمائنا، حيث لم يبدعوا أمثال هؤلاء، والعلة ليست الاتباع للعلماء والتقليد الأعمى الذي لا نعرف له قاعدة، وإنما لأنه ما قامت عليهم حجة نستطيع أن نقول إنهم مبتدعة، ومن لم يبدعه من العلماء ما وصله هذا الحق. تبهتم؟ يبقى نحن تبع لعلمائنا في هؤلاء. طيب تتبعون العلماء في هؤلاء مع أنهم مبتدعة، تقلدونهم تقليدا أعمى، يعني العلماء قالوا لكم هؤلاء مبتدعة، يبقى مبتدعة هؤلاء غير مبتدعة غير مبتدعة، مع أن المناط واحد. ألا تفهمون؟ نقول لا، نحن نفهم ونقول المناط مختلف، فهناك فرق بين شخص خالف السنة وقامت عليه حجة، وبين شخص خالف السنة ولم تقم عليه حجة. انتبه، لأن هذا لا يخص ابن حزم ابن حجر ولا النووي ولا طحاوي ولا ابن حزم، مش سحبتها يعني، ولا ابن حزم ولا غير ذلك، حيث الفارق هو هذا. مع ينضاف إلى ذلك أنهم لا ينتمون إلى فرقة، فإن الانتماء إلى فرقة لا يلزم في تبديع الشخص المنتمي فيه أن تقام حجة عليه، فانتماؤه يبدع إلى الفرق ليس إلى قول يوافق الفرق. الأمر الثالث أننا نتبع طريقة ومنهج علمائنا في التعليقات على كتب هؤلاء والقراءة فيها والانتفاع بها، مع الحذر والتحذير من المخالفات، ونقول كتب هؤلاء الصنف يختلفون عن كتب أهل البدع، في أن كتب هؤلاء الصنف علماؤها ينسبون إلى السنة، مع موافقتهم لأهل البدع في بعض المواضع، وعلماء أهل البدع ينسبون إلى الفرق، فيفرق بين هؤلاء وهؤلاء، فيقال هذه الكتب كتب لأهل السنة فيها مخالفات، فهناك كتب لأهل السنة من مقرريها ليس فيها مخالفات المنهج، وهناك كتب لأهل السنة فيها مخالفات تنب إليها، وهناك كتب وهذه تقرأ فيها، والنوع الثاني مع الحذر والتحذير من المخالفات، والأولى طبعا سائغ شرابه، والثالث كتب أهل البدع وهذه لا ينظر فيها، والرابع كتب لأهل السنة ثم انتكس أصحابها فصاروا أهل بدع، فهي خالية من الأخطاء لكن صار أصحابهم مبتدعة فلن نقرأ فيها زجرا هجرا ولم يكن في أخطاء. عرفتم العلة؟ أنا يعنيني التأصيل، إحنا لسنا نعطي قوالب افهمها على ما هي عليه، ولسنا نقلد علماءنا بلا قاعدة وبلا وعي، لأن الحكم لا يخص ابن حجر ولا يخص كل رجل مذهبه السنة وأخطأ في مسائل ولم تقم حجة عليه، لكن مذهبه السنة وقامت حجة عليه وأصر على ما وافق فيه أشاعرة ما وافق في المرجئة يلحق بهم ولا كرام. يبقى كتب أهل السنة صنفوها وقت ما كانوا على السنة ثم انتكسوا فصاروا أهل بدعة. هذه الكتب صنفت على السنة وليس فيها أخطاء، نتركها لا نقرأ فيها، العلة مع أن فيها حقا هجر لأصحابه حتى لا يقتدي أحد بهم ولا يظن أنهم ليسوا أهل السنة من أهل السنة. خامسا، كتب لأهل البدع تابوا من البدع وصاروا أهل سنة، فما حكمها؟ لا نقرأ فيها لكونها متضمنة لباطل، لأنها صنفوه حال كونه مبتدع، لكن ما كان فيها على حق المحض فيها حق محض نأخذه طالما صاروا أهل سنة. إذن الأقسام كم الآن؟ القسم الأول الذهب الخالص وهم أهل سنة وكتب أهل سنة وليس فيها إلا السنة. القسم الثاني كتب أهل سنة فيها أخطاء خالفوا فيها منهج أهل السنة وفقوا بعض الفرق، هذه ما حكمها؟ هذه نقرأ فيها مع الحذر والتحذير، مع الحذر من الأخطاء والتحذير من هذه الأخطاء. طيب الثالث كتب أهل البدع الذين نزلوا على بدع لا يقرأ فيها ولا ينظر فيها ولا يستفاد منها، لكن لطالب العلم للعالم أن ينظر فيها لكي يستخرج فيها من أخطاء وضلالات وينصح الأمة فيها. الرابع كتب أهل سنة انتكسوا فصاروا أهل بدعة، فهؤلاء فهذه الكتب لا نقرأ فيها مع أن الذي فيها حق من باب الزجر بالهجر. طيب الخامس العكس، كتب أهل بدعة تابوا هذه ينظر فيها، إن كان حق محض ننتفع بها، إذا كان بطل محض لا نقرأ فيها. هذه تقريبا ما تعلق بموقفنا من تقسيم الناس في هذا الباب. يبقى لما نقرأ للطحاوي، لما نقرأ لابن حجر بنقرأ ولا نبدع ولا قاعدة، ولما نبدع من وقع في أخطاء عقدية ونحذر منهم ولا نقرأ لهم وهم يماثلون هؤلاء في الأخطاء فإننا نقول ذلك بعلم. ليه؟ لأن هؤلاء قامت عليهم حجة ولا ما قامت عليهم حجة. فلا تأتيني تقول هذا رجل ينتسب إلى السنة وعند أخطاء وعند كذا، لماذا لم تبدعه شيخ؟ ومثله قد بدع، نقول لأن هذا ما قامت حجة عليه وهذا قامت حجة عليه. نشتد على من يثنى على سيد قطب مثل بكر أبو زيد، ولا نشتد على من يثني على كتب أو مواضع سيد قطب، لأن هذا عالم وعرف. علة الاشتداد على مثل بكر أبو زيد أو عبد الله بن جبرين، العلة الحجة، العلة العلم، العلة التعريف، العلة البيان. ثم ماذا يقولون؟ لعل، لا، ده مدافعون منتقدون. للنجم تقوم له قائمة عند ابن جبريل وعليه أن يتوب إلى الله، ولا ربيع بن هادي تقوم له قائمة عند بكر بن زيد وعليه أن يتوب إلى الله، ولابد من طباعة كتب سيد قطب والانتفاع بها مع التحذير من المخالفات، ولابد من منع كتب النجم وكتب ربيع بن هادي لأنها كتب تحدث فتنة وتجرئ شبابنا على علمائنا. عرفتم المناط؟ هو هذا. احنا ما نمشي بقاعدة، ولهذا لا تلزمني بالتناقض، تقول انت ما بتبدعش ليه ابن حجر، ما بتبدعش النووي، ما بتبدعش ليه الطحاوي، وبعدين انت رجل سلفي، احنا محتاجين الطحاوية، الطحاوية فيها احرف مخلفة، تم من خلينا في الوسطية. اقول انت اخذت الوسطية؟ نعم. كم مرة انت اخذت الوسطية؟ في شرح الوسطية انت ما اخذتها تقريبا يعني؟ اي خلاص نكتفي بقى، وسطية تدمرية حموية كتب السنة، جزاك الله خير انت اعطيتنا مئات الكتب، احذف خمسة وخلاص. نقول منهجية تقرر. ألسنا نحارب الحدادية ولا ألسنا حدادية؟ شو قال حدادية؟ حدادي اللي بيقول المقدمة اللي قلتها ديت، اللي بيقول المقدمة ديت هذه مش لا مش ليس بحدادي، ها؟ هذا يضرب الحدادية في صميم اللي جالسين طول الليل والنهار يقولون في خصوم حدادية حدادية، والله ما لهم حرب للحدادية، حرب بعلم، حرب بعلم. تعرف من أشرس الطوائف اللي حاربونا يوم أن قلنا في مقولة العلامة الألباني بأنه رحمه الله وافق في العبارة ديت المرجئة وليس بمرجئة، تعرف من أشرس الطوائف القوم من؟ الحدادية، لأنك خلصت الألباني من أيديه، لهذا خلصت الألباني من أيديه. إنما الطائفة بقى الثانية وبيطعن في أبدا مشغبة، دول وجدوا شيئا فدغدغوا به العواطف، شوف ده بيطعن في الشيخ الألباني، بس انتقاد مريح لا محتاج تفصيل، ده حدادي بيطعن في الألباني بس خلاص، ولا انت عايز أكثر من هذا؟ ولا تدخل بقى تشوف في الموقع في حرب الحدادية ولا ما فيش حرب الحدادية، ولا الرجل ده بيعمل ايه مع الحدادية اصلا، ولا الى اخير. ما هو المهم زي ما انت نفسك يا مفتري بيقال فيك شبوء، اصلا ما تخلي هذا تخوض، ما هو انت حذر منك بكلمة ما طلب بيانه، فانت ركبت نفس الطريقة. اتقله فالذي يقلق مضاجع الحدادية أنك تقول فلان أخطأ وله موافقة للفرقة ولكن لسنا هذا لا، ليه؟ لأن من أصول الحدادية عدم اجتماع بدعة مع السني. إذا السني وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، وقع في المخالفة وقعت المخالفة عليه. مسألة إن عند خطأ ما توجد، ولهذا من علامة وشعار الحدادية تبديع ابن حجر والنووي وابو حنيفة. فإذا رأيت الرجل ينتفع بهؤلاء ويدل عليهم قطعا ليس بحداد، ممكن يكون منحرف باب تاني، لكن في الباب هذا قطعا 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 ليس بحداد. ولهذا تشوف في اولاد كده مشاهير على النت تجدهم كده اطعن في النووي، بدع النووي، كفر النووي، كفر ما ادري. فدي علامه معروفه، يعني ميزه بارزه وكاشف جلي في هذا الباب. لكن انا احببت ان انبه على هذا لتقعيد قاعده. لهذا ليه احنا بندرس هذه الكتب مع أن لها مظائر مئات عندنا لا تحوجنا إلى الطحاوي؟ من درس الوسطية ودرسها بشروحاتها ليس في حاجة إلى الطحاوي، لكن الحاجة تقرير منهجي، تقرير منهجي، تقرير أصل يغرس فيك، وهو اتباع علمائنا. طيب لماذا اتباع علمائنا؟ بتقليد أعمى؟ لا. طيب لماذا أنت شيخ تقول هذا مع أن في بعض الناس قد تقول ما يلزم أن يسبقني العلماء؟ أقول نعم، ما يلزم أن يسبقني العلماء ويلزم أن يسبقني العلماء. فمن توافرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع لا يلزم أن يسبقك عالم بهذا المعين والحكم عليك، طالما سبقك العالم بالتقعيد، يبقى أنت مسبوق من العالم بالتقعيد ولست مسبوقا من العالم بالحكم، لأن العالم إما ما اطلع على هذا الشخص وحال الشخص وأنت طلعت عليه، أو اطلع عليه اطلاعا ناقصا فيثنى عليه. ولهذا ما تأتينا وتقول ابن باز يثنى على ابن جبريل أو ابن باز يثنى على بكر أبو زيد، لسنا في حاجة إلى كل هذا أصلا. ليه؟ لأن من كان معه حجة فهو حجة على من ليس معه حجة. وعلماءنا لما قدموا هذا الكلام في بكر أبو زيد لم يصل هذا الكلام علماءنا الآخرين، ولو وصل علماءنا الآخرين لقالوا مثل ما قال العلماء الذين تكلموا فيه. يبقى هذه تقعيد أمور بارك الله فيكم في أنواع الناس بهذه الاعتبارات، واضح؟ يبقى في أهل السنة خلص ما عندهم موافقات لأهل بدعة، هؤلاء لهم حكم. عندنا أهل سنة وقعوا في مخالفات وافقوا فيها بعض أهل البدع ثلاثة، أناس كانوا على السنة ثم انتكسوا وصاروا مبتدعة، ما حكم النظر في كتبهم؟ أربعة، العكس، أناس كانوا على البدعة ثم صاروا من أهل السنة فما حكم ذلك؟ الخامس إيه؟ ها؟ أهل بدع خلص هؤلاء. الخماسية هذه احفظوها، هذه الخماسية تذكرنا بخماسية أخرى ترفع الإشكال أيضا في هذا الباب، وهي خماسية الحكم على صاحب البدعة، ترجمة صاحب البدعة، الترجمة، الحكم، الرواية، تلقي، قبول الحق. خماسية تزيل لك ما ظاهره الالتباس، تحكم على المبتدع ما في موازنات، مبتدع منحرف. طيب تترجم للمبتدع، تقمش وتجمع. طيب قبول رواية المبتدع فيها التفصيل، فيها التفصيل. قد تجد في بعض مرويات الصحيحين الرواية عن المبتدع. تعرف عمران بن حطان من الخوارج القعدة له في البخاري بس حديث واحد، وقل ذكر في المتابعات، وقال بعضهم كان قبل، وقال بعضهم نقل أنه تاب، يعني تعديلات للبخاري، منهم من نقل تاب وفي هذا نظر، منهم من نقل هذا كان قبل وفي هذا نظر، منهم من قال بأنه إنما ذكر في متابعات لا في أصول. الرابع تلقي العلم عن المبتدع ما يجوز. الخامس قبول الحق من المبتدع، يصلني حق عن المبتدع فيجب قبول. هذه خماسية وهذه خماسية مهمة جدا في هذا الباب، نسمعها مرة ثانية. الخماسية الأولى متعلقة بكتب، والاطلاع عليها والقراءة فيها والإحالة عليها، والخماسية الثانية متعلقة بالموقف من أهل البدع تعلما ورواية وحكما وغير ذلك. هذه خماسية متعلقة بالأعيان، وهذه خماسية متعلقة بالكتب، لا بد فيها من ضابط حتى يستقيم هذا الباب، وإلا وقع خلل عظيم في هذا الباب. تجد الشيخ هذا يفتي مرة بهذا، والشيخ هذا يفتي مرة بكذا، والشيخ تجد أنت معك مقطع لشيخ وأنا معي مقطع لشيخ، لابد من الرجوع لضابط نفهم به كلام علمائنا. تسمع شيخا يترجم لمبتدع وقد كان عابدا وقد كان، فتظن أنت أنه عند موازنات. تسمع لشيخ يقول نقرأ في هذا الكتاب وكذا فتظن أن هذا مخالف، إذن لابد من وضع قاعدة، فنقول هذه خماسية وهذه خماسية. طيب الخماسية الأولى قول يا دكتور فيما تعلق بالموقف من الكتب، أي كتاب أقرأ، أي كتاب أقرأ، ها ولمن أقرأ؟ واحد كتب أهل السنة الخلص، وهذه إيه؟ ذهب خالص وعذب فرات سائغ للشاربين، اشرب ولا تخف. يقابلها كتب أهل البدع الخلص، عشان يبقى الاثنين كده سهلين، كتب أهل السنة الخلص، كتب أهل البدع الخلص، ده مقبول كله، ده مردود كله. طيب ثلاثة أنواع ها في المنتصف، كتب أهل السنة وفقط أهل البدع. طيب لماذا أنت قلت كتب أهل السنة مع أن فيها بعض موافقات أهل البدع؟ لا، لأنهم لا ينتمون الفرقة، لأنهم أصولهم أصول سلفية سنية، ها، ولأنهم ما قامت حجة عليهم في هذا، ولأن علماءنا لم يبدعوهم، ولأن كتبهم شرحوا. شوف الخماسية يا إخواني، أنا ما أقول لكم شوف أصل، ولو أخطأت يرجى أنك تكون ممن اجتهد فأخطأ، لكن لست صاحب هوى، اليوم منحة وغدا منحة. في ناس لو كنا نعلم أنه قامت حجة لبدعناه، مع أنهم ينتسبون إلى السنة وكذا. في ناس نذكر مخالفته، نذكر مخالفات عندهم، في مخالفات، هذه المخالفات لو قامت حجة عليهم ولم يرجعوا لبدعوا. قد يقول أخي لماذا لم تبدع هؤلاء؟ ما هو هذا إيه الفرق بين هذا وبين ابن جبريل، ولا بين هذا وبين أبو بكر الجزائري، وبين هذا وبين بكر أبو زيد؟ نقول لأن هؤلاء لما تقام حجة عليهم وقعوا في أخطاء، نعم مخالفة للمنهج، نعم، لكن ما قامت حجة عليهم، إذن لم تتكامل عناصر التبديع. فيحذر من هذه الأخطاء، لكن في نفس الوقت لا يبدع هؤلاء. في أناس يبدع من مسالكهم في الطلب، يقال لا تطلب على يدي، لكن لا يبدع، لأن هذه أخطاء في الطريقة، أخطاء في المسلك، أخطاء في، فيخاف عليك. زي ما يكون واحد مثلا أنت عندك قد يكون متقن للقيادة، متقن للقيادة، سافر معاه، أقول لك ما سافر معاه، سافر مع فلان، يا شيخ بس هذا ربما أتقن من هذا في القيادة، أقول نعم، لكن هذا عند تهور، هذا عند تهور وعند دخلات كده و... لا لا لا، ما آمن عليك. يبقى ما آمن، ما إنه إيه؟ يحسن القيادة. وانت عارف يمكن أكثر الذين تحزمون في القيادة هم أمهر الناس في القيادة. الذي يجرئك على المخالفات مهاراتك أصلا في القيادة. لما تجيب واحد أحمد مصطفى يحط البتاع على راسه مش شايف قدامه ولا وراه، قدامه بس شوية، يعني ما تركبش مع أحمد، أنصح، ممكن محفوظ يمشي حاله. لكن في ناس لا، ما شاء الله، ده ما تركبش معاه، يعني إتقانه أصاب ب يعني ثقة زائدة، ده ما فنفس المسألة احنا عندنا في أناس قد يحذر منهم ولا يطلب عليهم العلم. ليه؟ ليس لأنهم مبتدعة، وإنما ليسوا على طريقة أهل العلم، فيؤصل فيك طريقة في الطلب، طريقة في التدرج غير صحيحة، طريقة قد يكون صاحب هوى يتعامل بأمور متناقضة، مع فلان يشتد مع فلان ما يشتد، والداعي واحد، فله طريقة في المناقشة، في التعامل مع كتب أهل البدع، في الفتاوى، في التراجعات، في كذا، وإن لم يصل هذا إلى حد أن تكون مبتدع. ولهذا دائرة التحذير أوسع من دائرة التبديع، هذه دائرة أوسع. وكل هذه الأمور من لم يتفطن إليها ربما التبست عليه ويظن أن هذا من التناقض، يعني فلان اشتد، طب فلان لماذا لا اشتد؟ واضح إخواني؟ طيب، يبقى أسأل سؤال يمكن نطلعها خماسية كمان، هي لماذا نحن في كتب أهل السنة هذه التي فيها بدع، لماذا احنا قرأناها واعتبرنا هؤلاء من أهل السنة ولم نبدعه مع وجود موافقات لبعض الفرق؟ لماذا؟ واحد، مذهبهم السنة، هذا واحد. اثنين، لأن علماءنا لم يبدعوا. طيب، ثلاثة، لم ينتموا إلى فرقة بأصوله. أربعة، لم تقم حجة عليهم. خمسة، اعتمد علماؤنا كتبهم. جميلة والله، طلعت خماسية كمان، هذه نفرحها خماسية أخرى أيضا، هذه نخليها خماسية. الموقف من ابن حجر وكتبه، الموقف من النووي وكتبه، الموقف من الطحاوي وكتبه، خماسية دي، خماسية. ها، هذه خماسية. واحد، لماذا نقرأ في هذه الكتب يعني، ها، ونحيل عليها مع أن عندهم بدعا؟ يبقى واحد، ها، مذهبهم السنة. ما معنى مذهبهم السنة؟ أقول لك مذهبهم السنة كيف هو مخالف هذا، وأنتم عندكم ولا يكون الرجل من السنة إذا اجتمعت فيه خصال السنة كله. ها، نقول هذه، ها، هذه مذهبهم السنة، الأثر، الرجوع إلى علماء السلف، الرجوع إلى علماء الأمة، تراهم يقولون قال أحمد، قال مالك، قال الشافعي، قال فلان، قال علماء السلف، قال قال قال. شوف هنا سبب المبحث هو عبارة الطحاوي هنا، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين. من السابقين يبقى النبي والصحابة، لأن ذكر ومن بعدهم من التابعين. من الذي قبل السابقين، قبل التابعين؟ يبقى النبي والصحابة، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، مش أهل الكلام. شوف الانتماء، شوف المصدرية هنا. لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. يبقى لا تكلم عن علماء أشعر ولا علماء مرجئة ولا علماء كذا، النبي والصحابة ثم من تبعهم من أئمة السلف الذين هم إيه؟ أهل الخير والأثر، مش الكلام والعقل، وأهل الفقه والنظر. يبقى واحد، مذهبهم السنة. اثنان، لا ينتمون إلى فرقة. ثلاثة، لم يبدعهم علماءنا. أربعة، إيه؟ ها؟ شرح لهم علماءنا. ها؟ خمسة، ها؟ لم تقم حجة عليه. هذه خماسية هي. ها، عارف عم مفتوح؟ عايز حاجة؟ تفضل. انت عصايا يا ابني، عصايا يا ابني. لا انت يعني بعد الدروس اطلق، هتقول لي ايه بقى؟ ها، هنا رد الفعل، هنا هانتك، هنها كده بقدر الإهانة. إنما على طول طلاق، فلت من إيدك ال... ها؟ طب خلينا بس نتناقش أنا وإنت بينا وبين بعض هيك. نعم، واضح يا إخواني الخماسية دي؟ يبقى عندنا ثلاث خماسيات الآن. هذه خماسيات جميلة، هذه الخماسيات ضابط عظيم. يبقى هذه خماسيات، ها، يبقى خماسية متعلقة بالكتب، خماسية متعلقة بأعيان في حال الحكم عليهم وطلب العلم عليهم من عدم ذلك، خماسية متعلقة بالحكم على هؤلاء لماذا لا نبدعهم، بحيث يصبح الأمر قائما على قاعدة. هذه القاعدة جامعة بين أمرين، بين قواعد السلف وبين تطبيق علمائنا من الخلف الذين خلفوهم يعني، وليس تناقض، وليس فتوى شيخ، وليس فتوى شيخ، وليس اجتهاد عالم، إنما هذه قواعد سلفية. يبقى عندنا ثلاث خماسيات الآن. ها، يبقى الخماسية الأولى قلنا بحكم النظر في ها كتب أهل العلم، يبقى الأول أهل السنة الخلاص يقابلهم أهل ها البدع الخلاص، فهؤلاء يقرأ لهم بدون تحفظ، وهؤلاء لا يقرأ لهم إلا من عالم سيقرأ لينتقد وليس يهتدي ويقتدي. الصنف الثالث اللي احنا بنقولهم اللي هم علماء سنة ولكن وقعوا في موافقات لأهل البدع، عرفنا حكمهم، هؤلاء ننتفع بهم مع الحذر والتحذير، الحذر من الأخطاء والتحذير من الأخطاء. طيب الرابع والخامس متقابلان، ها، كانوا أناس كانوا على السنة ثم صاروا أهل بدع، وأناس كانوا على البدع ثم صاروا أهل سنة، صاروا كانوا على السنة ثم صاروا أهل بدع، فهؤلاء لا يقرأ لهم ولو كانت كتبهم خالصة من البدع. لماذا؟ من باب الزجر بالهجر، حتى لا ينظر واحد ونقف كتبهم فيعتقد أنه ماذا؟ في كتب جيدة كانوا قد كتبوه لكنهم ابتدعوا فلا نقرأ فيها، وفي كتب السنة الأخرى غنية لن تجد في هذه علما لا تجده في غيرها. طيب، وأما أهل البدع الذين تابوا وصاروا أهل سنة فكتب هؤلاء ينظر فيها، أما البدع الخالصة ما نقرأ فيها ولا حاجة لنا فيها، وأما إذا كانوا صنفوا في باب أصابوا فيه فلا بأس بالانتفاع به. هذه مسألة. الخماسية الثانية هي خماسية الحكم والتلقي، بنفرق بين الحكم على المبتدع فنحكم عليه بدون ذكر محاسن. اثنين، الترجمة للمبتدع فهذه قائمة على التقميش. ثلاثة، الرواية عن المبتدع ففيها التفصيل. أربعة، التلقى على دين فلا يتلقى على دين البت. خمسة، قبول الحق ونقبل الحق من أي قائل يصدقك وكذب. هذه خماسية. طب الخماسية الثالثة، خماسية نعم، لماذا لا نبدع هؤلاء الذين وقعوا في بدع ووفقوا فيها أهل بدع، على ما لا نبدعهم ونقرأ كتبهم ونشرح لهم الضابط في هذا؟ ها، واحد، لم نبدعهم لأن واحد مذهبهم السنة. اثنين، لا، لم ينتموا إلى الطائفة من طائف أهل البدعة. ثلاثة، لم تقم حجة عليه، لم يبدعهم العلماء، شرح العلماء كتبه. خلاص خلاص، يبقى هذا لا بد فيه من مراعاة. هذه ثلاث خماسيات احفظوها، هذه خماسيات تحفظ في هذا الباب الحرج، في هذا الباب الذي قد تختلف فيه أنظار وتقع فيه اجتهادات، وهذا يحمل معه مقطعا وهذا يحمل معه مقطعا، ونحن لا نريد أن نكون أصحاب مقاطع إنما نريد أن نكون أصحاب قواطع، مو مقاطع، قواطع، والقواطع هي القواعد، هي الكليات التي يرجع الإنسان إليها، بحيث إنه يبني كلامه على أصول، إن أخطأ في تطبيق هذه الأصول على واحد أو شيء يكون هذا من باب الخطأ في التطبيق ليس الخطأ في التقعيد، ومثل هذا نقول غفر الله له فقد اجتهد وأخطأ في المعين هذا، اجتهد وأخطأ في المعين هذا. إنما يقع الخطأ ويعود الخطأ إلى التقعيد، هذا هو الذي لا ينبغي أن يكون. هذه خماسيات مهمة في هذه المسألة، وهي خماسيات متقاربة، خماسيات متقاربة، موقف من هؤلاء الذين هم من أهل السنة وقعوا في زلات، الموقف من القراءة في كتب مصنفة في العلم، والموقف من ذلك الموقف من الحكم على الأعيان. نعم نعم.
شيخنا موضع البخاري.
نعم. كتب ماذا؟ بالنسبة للمجهيل الذين لا يعرف حالهم، هؤلاء قراءة كتبهم كحكم الطلب على ايديه. هل يطلب العلم على يد مجهول؟ الجواب لا، كذلك لا يقرأ لمجهول، لأنك قد تقرأ وترفع الكتاب ثم يبين بعد ذلك أنه مبتدع تريد أن تحذر منه فلا تستطيع. إلا في العلوم البحتة التي لا علاقة لها بدين أو شيء أو بعيدة، مثل مثلا تقرأ في الطب ولا تقرأ في هندسة ولا تقرأ في التجارة ولا تقرأ مبحث في الاقتصاد ولا هذا، هذا ما يلزم فيه مثل هذا، هذا ما يلزم فيه مثل هذا. نعم. لو الزلل ايه يعني منتمي لطائفة، خلي بالك انت ممكن دلوقتي بتتكلم عن صنف، لاني اعرف الواقع قد اتصرف كلامك. فرق بين اخواني وبين جارك اللي ماشي مع الاخوان، انت عايز من فيهم؟ وقفت، لان انا عارف وقعك، انت عايز مين؟ اللي انت عاوزه ده هتوسع الدائرة في الحكم عليهم وتخرج كثير من السنة. لا، في واحد منتمي للجماعة باصل من الاخوان عندك في البلد يا عبد العزيز، هتقول لي زيد وعبيد وكذا ده مبتدع، قامت حجة ولا ما قامت؟ طيب عندك بقى جارك ها بقاله سنتين ثلاثة ماشي مثلا مع هؤلاء أو كذا، بروح يصلي معاهم وبيأكل ويشرب وإلى آخره وما يدري إيه، ده أعرفه السنة أولا، ده أعرفه السنة أولا. ليه؟ لأن قد ما يكون عنده أحد من أهل العلم مطلقا وظن أن الناس دي بتاخدهم إسلاما وإلى آخره. يعني مثلا تجد النهاردة اليوم اللي بيدافع عن حماس يقول لك هذا يقومون بالحق ما أدري إيه وإلى آخره، تقول ده هذا إخواني وتلحقه بالفرقة، هذا تعلمه أولا، تبين له، بخلاف الحمساوي أصلا هتقول خالد مشعل قامت حجة ولا ما قامت؟ هتقول أحمد ياسين قامت حجة ولا ما قامت؟ لا، أنا بذكر لكم تطبيقه واقعية. يعني واحد الآن يدفع الحماس لأن دول يهود وكذا ونقاتل وما عنده ضوابط، هتقول هذا بيدفع عن أهل بدعة يبقى مثلهم؟ وسفيان الثوري قال في من جالس وكذا قدري وغير ذلك. فإذا هذا أقم عليه حجة كما قال أحمد رحمه الله. الرجل نرى من أهل البدع وكذا من أهل السنة يمشي مع رجل من أهل البدع أن الحق به، قال ماذا؟ أو تعلمه. طيب لو كان من العوام تعلمه أيضا لأنه يكون جهل، طالما أنه لم ينتمي الفرقة، لكن في العموم. نعم نعم. بالنسبة نعم، كما نقول مثل كتب المجهيل لا نفتحها، لكن لو أنك دي بتبقى تقدير بقى خاص، لو ان مثلا مسألة فيها بحتة، يعني مثلا اتكلم مثلا في حكم الحديث الشاذ مثلا يعني مسألة بحتة في هذا، ومثلا احببت انت كاطلاع خاص او اطلاعة خاصة او شيء قد يكون لها حكم، لكن كتاب تصدره لا، ما تصدره ولا تحيل عليه. نعم نعم.
موضع البخاري شيخنا عن عمران بن حطان كلام ابن حجر.
نعم.
قال الإمام البخاري في كتاب اللباس باب لبس الحرير، قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائت ابن عباس فسله إلى آخر الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعمران هو السدوسي، كان أحد الخوارج من القعدية، بل هو رئيسهم وشاعرهم، وهو الذي مدح ابن ملجم قاتل علي بالأبيات المشهورة. وأبوه حطان بكسر المهملة بعدها طاء، مهملة ثقيلة، وإنما أخرج له البخاري على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة متدينا. وقد قيل إن عمران تاب من بدعته وهو بعيد، وقيل إن يحيى بن أبي كثير حمله عنه قبل أن يبتدع، فإنه كان تزوج امرأة من أقاربه تعتقد رأي الخوارج لينقلها عن معتقدها، فنقلته هي إلى معتقدها، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وهو متابعة، وآخر في نقد الصور.
نعم، وآخر يعني لو
آخر في نقد الصور، لو حديث آخر
في نقد الصور،
في باب نقد الصور.
نعم نعم.
قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بها في ظلمات البر والبحر. وقد
نعم
أجمع
كما نطق القرآن، لأن الله عز وجل أمر بمولاة المؤمنين بعد مولاة الله ورسوله، فقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال سبحانه: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فدل هذا على مولاة المؤمنين بعد مولاة الله ورسوله. ومولاة المؤمنين من مولاة الله ورسوله، وليست مع مولاة الله ورسوله، فإنك توالي في الله، توالي المؤمنين في الله ولله، وليس مع الله، إنما تواليهم في الله ولله. قال ابن باز وعلق عن هذا الموضع: والمقصود من هذا أنه كما يجب حب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وتوليهم ومحبة أهل البيت وموالاتهم، كذلك علماء المسلمين بعدهم من أهل السنة والجماعة، فإن الواجب حبهم في الله وموالتهم والذب عنهم وبغض من عاداهم في الله، لأن الله قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالمؤمنون سلفا وخلفا أولياء فيما بينهم، فعلى متأخرهم أن يحب متقدمهم. أحب الصحابة، أحب أئمة الهدى من التابعين وتابعي التابعين، أحب كل العلماء الذين سبقوني من بلدي من غير بلدي. فالسنة رحم هي موجب المحبة. موجب المحبة ماذا؟ أن يكون على السنة. أما أهل البدع فيبغضون، أما أهل البدع فيبغضون. قال: فعلى متأخرهم أن يحب متقدمهم وأن يوليهم في الله سبحانه وتعالى كما يحب المؤمن في زمان. ومن عرفهم من أهل الإيمان يحبهم في الله ويوليهم في الله ويبغض أعداء الله ويعاديهم قديما وحديثا، حتى لا يكون في قلبي مودة لأعداء الله ولا يكون في قلبي بغض لأولياء الله. نعم.
وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول.
ولهذا لما كانت الروافض ليسوا من أهل الإسلام أصلا، كان علماؤنا شرارنا عنده، كان علماؤنا شرارنا. فيقول: إذ كل أمة قبل مبعث محمد علماؤها شراره. نحن نقول هذا، لكن الأمم هذه ماذا تعتبر؟ أن علماءهم خياره، نحن نقول علماؤهم شراره. طيب، وأما خيارنا في هذه الأمة علماؤنا، لأنهم ورثة أنبيائنا، فحكمنا على العلماء السابقين وعلى علماء هذه الأمة أن شرار الأمم السابقة علماؤه، وأن خيار أمتنا علماؤنا. طيب ماذا قال الروافض؟ قالوا: شرار أمتنا علماؤنا. علماء الأمة، لأنهم لا يعتبرون به لا الصحابة ولا من بعده، هم عندهم علماء لهم، هؤلاء العلماء هم الذين يأخذون منهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته. نعم.
فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته، والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا.
الله أكبر. الله بهم، فبهم قام الكتاب وبه قاموا. طيب، به قاموا وبه نطقوا واضحة، لكن بهم قام الكتاب بهم نطق الكتاب، كيف هذا؟ كيف بهم قام الكتاب؟ قاموا به نعم، لكن بهم قام بهم نطق، كيف هذا؟ أيها الأستاذ إبراهيم، أظهر؟ لا، هذا الكلام مدح لأهل العلم، لأهل السنة الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، بهم نطق الكتاب وبه نطق، وجه ذلك ها؟ يعني بهم قام الكتاب، تمام، أظهروه، يعني لو ما نطقوا به ما علموا الناس، تمام، ولهذا بهم نطق الكتاب، بمعنى أن هذا الكتاب نصوص موجودة، لو ما وجد العلماء الذين نشروه شرحوه فسروه دعوا إليه ما عرفه الناس. طيب وبه قامهم وبه نطقوا، هذا مادة هدايتهم، هدايتهم أنهم تحكموا إلى قال الله، قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ها،
وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر.
انتبهتم؟ هذه المسألة اللي احنا بنتكلم فيها أصلا من أول الدرس ها، يعني بعد الثناء على أهل السنة وكذا، لكن يقول ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه، يعني خالف السنة خالف الحق، هذا ماذا نبدع مباشرة؟ هذا هؤلاء هم الحددية. الحددية يا إخواني هذا الوصف، نعتبر أن الوصف الحددية على قسمين، الأول حق والقائلون به أهل حق، والثاني باطل والقائلون به أهل باطل. الأول حق والقائلون به أهل حق، حينما فعلا يحكمون على الحدادية بأصولهم ويحكمون على من وافق أصولهم بأنه حداد، وهؤلاء هم أهل الحق. فلان يحكم على أهل العلم اللي ذكرناهم بأنهم مبتدعة وينبغي حرق كتبهم، يحكم على العالم من أهل السنة بمجرد الوقوع في مخالفة بأنه مبتدع فنقول أنت على أصولهم، فهؤلاء هم الحددية والحكم عليهم بمقتضى هذا يوافق العلم. طيب قسم آخر، وده انتشر جدا، من الحدادي؟ كل من خالفك، فإذا أنا مثلا تكلمت بفلان يبقى هذا الحدادي ليطعن في أهل العلم، فصار هذا صوتا في يد كل من يرهب من يرد عليه، صار حدادية، هذا حدادي هذا حدادي. لماذا؟ لأنه يخالف شيخا ما وليس على أصول الحدادية ولا على طريقة الحدادية، وإنما هو خالف شيخه، فكل مخالف يعد حدادية، أي مخالف يعد حدادية، هذا حدادي ما ترك أحدا إلا رد عليه. طب ما انت حدادي، ما انت ما تركت احدا من خالف الا ردت عليه، يبقى انت اولى بهذا. لماذا انت لست بحدادي؟ انت عند قوم حدادي بتقول هذا افتراء. لماذا افتراء؟ وصار حكمك هو الموافق للسنة، يبقى لابد من ضابط، يبقى الذي ينتسب لطائفة لابد أن يكون على أصوله. ولهذا احنا نقول الرستنية أشد من الحددية، هم حددية وأشد من الحددية. طيب لأن خالف رستان ولا كذا، نقول نعوذ بالله أن نكون هذا. وإنما عندنا قواعد، عندنا مبحث كامل في لماذا الرستنية أشد من الحددية، وبينا أمورا منها أن الحددية إذا بدعوا أحدا بدعوا بشيء موجود بالفعل، يعني نظروا إلى مخالفات ابن حجر وبدعوا به، نظروا إلى مخالفات النووي وبدعوا به. يبقى ما هو الانحراف اللي عند الحددية في هذا؟ ها؟ أنه بدعوا بدون توافر شروط انتفاء موانع، لكن البدعة موجودة، الخطأ موجود؟ موجود. تبع الرسلانية يبدعون بغير مبدع. أنت ما عندك شيء تبدع به، يبدعونك ويحذرون منك من غير مبدع. طارة بالمهن حذروا، هذا بائع الصابون واستهزئون طب وده محل انتقاد، لا تجد لحددين هذا، لا تجد لحددين واحد يقول لك بائع صابون معالج بهائم، ايه هذا بقى؟ او بالاسماء. تعرفوا ان في مقطع لرسلان في الرد علينا في تسمية ولدنا الألباني، ده في عقد على وجه الأرض يعمل كده؟ هل صدى بلد وما بلد؟ بلد. هل اسم الأصل فيه الإباحة إلا إذا فيه دليل يمنع؟ هو أنت لو سميته بلد، اسم بلد، ما أنت عندك المنوفي، كان في مصر المنوفي، كان في مصر واحد اسمه مصري، كان في مصر واحد اسمه كتير، إيه الإشكالية؟ سميه بأي حاجة، سميش دار، إيه الإشكالية يعني؟ سمى واحد بيت، سمى واحد عمود، هذا حرام. لكن نقول ما ينبغي هذا، لكن اختار انتقي الأسماء الحسنة. امرأة اسمها أرض، حرام. فما الانتقاد؟ فضلا بقى أن يكون هذا الألباني، وإن كان إلى ألبانيا البلد، لكن صار علما في واحد في الدنيا، يعني الغاية قل من يقول الشيخ محمد ناصر، ولو قال محمد ناصر لازم يقول ألباني، لأن محمد ناصر ده بتاع إيه؟ شغال محمد ناصر ده، أو الشيخ ناصر، أفتى الشيخ ناصر بكذا، أو الشيخ محمد ناصر، أو الشيخ محمد ابن نوح، حد عارف هذا؟ هو الخلاصة الألباني، قلتها مقتصرا عليها ولا قلتها مظهرا إياه؟ فصار علما، صار علما على هذا. فخذ مثلا من الغلو في هذا أنهم يقول مثلا، انتقد رسلان من يكفر ترك الصلاة، فقال والذين يرون تكفير ترك الصلاة هؤلاء مثل القضبية، فإنهم يكفرون جل المجتمع، لأن جل المجتمع يترك الصلاة. يبقى القول بتكفير الصلاة يجعلك قضبيا على طريقة القضبية، ومنقول فيه الإجماع عن أهل العلم. وعلى هذا بقى قيس يعني في مثل هذه الأشياء. فلما نقول هذا يبقى بمنهجية موجودة بالفعل، منهجية موجودة بالفعل. نعم. فيقول هنا رحمه الله: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد، طالما منتسب إلى السنة، طالما مذهبه السنة، فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف. هذا تقعيد شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ها، الأول:
أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
يعني لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. نعم، عدم اعتقادي أن النبي قال. الثاني:
والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول،
أنه اعتقد أنه قال ولكن لم يرد هذه المسألة بهذا القول. الثالث:
والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
نعم،
فلهم الفضل علينا والمنة.
هذا ثابت، وهذا قصد بين المسألة لكنه نسخ، قال ابن باز رحمه الله عليه يعني انهم بين ثلاثه امور. الامر الاول اما ان الخبر لم يبلغهم فجهلوا او بلغهم من وجه غير صحيح. الامر الثاني ان بعضهم قد لا يفهم هذه المساله غير داله على هذه الجزئيه المعينه، وان لديه ادله اخرى تخرج هذه المساله عن داخل النص. الامر الثالث ان يظن او يعتقد انه منسوخ وان ما دل عليه النص قد جاء ما ينسخه. وقد بسط القول في هذا ابو العباس ابن تيميه رحمه الله، بسط هذه الاعذار ونوع في المساله وبين ما للسلف في ذلك في كتابه رفع الملام عن الائمه الاعلام. لكن كما قلنا هذا الكتاب يستدل بكل واحد يدافع عن شيخ ويجعل شيخا من هؤلاء، وقلنا بان هذا الكلام والحكم خاص بالاعلام بالمعروفين بالمنتسبين الى السنه باهل الحق، فهو رفع الملام عن الائمه الاعلام وليس عن كل الانام، كل من هب ودب نرفع الملام عليه، اذا ما بقي احد يلام. هذا رفع الملام عن الائمه الاعلام الذين هم اهل السنه. وبين اعذار العلماء فيما قد يغلط فيه بعضهم، وان كل عالم يفوته شيء ويخفى عليه شيء، وليس كل عالم يحصي ما جاء بالسنه وما جاء به الكتاب من المعنى، بل يفوته بعض الشيء، وهكذا قد يغلط في الفهم ويعتقد ان بعض الاحكام منسوخه وليست بمنسوخه، فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى. طيب يا اخواني، مساله مهمه جدا، هل يفرق بين الخطأ في العقيده وبين الخطأ في الاحكام؟ في هذا الباب فنقول كل من اخطأ في العقيده فإننا نبدعه ولو لم تقم حجة عليه، بخلاف من أخطأ في الأحكام. سؤال جوابه ها أجبنا عنه كثيرا. ها عبد العزيز، لا فرق. ها نعم، فقد يخفى الحق في مسائل متعلقة بالعقيدة اللي بيسموها المسائل العلمية، مسائل متعلقة بهذه، فعليه قد يخفى الحق فيه لعدم بلوغ الدليل. أنا أسألك مثلا عن صفة من الصفات، أنت تنكر هذه الصفة لأن ماذا؟ لم يبلغك حديثها، تقول لا لا نثبت صفة الساق مثلا، يعني لا نثبت صفة الساق مثلا لعدم ورود الدليل بها والدليل قائم عليه. أو اللي بلغك مثلا تفسير التفسير الوارد في الآية عن ساق، واخذت بانه المراد بالشده ولا نسبه صفه الساق لعدم احاطته بكلام السلف في ذلك مثلا، او اي مساله من هذه المسائل، او مثلا عذاب القبر يقع على الروح والبدن ولا يقع على الروح فقط، فقلت يقع على الروح فقط ولا يقع على البدن لانه لم يبلغ كلام السلف مثلا. رؤيه الله في العرصات، تقول أنت لا، الله ما يرى في العرصات، يرى في الجنة فقط، ولم يبلغك كلام السلف، هل تبدع في هذا؟ لا. أو مثلا حتى المسألة اللي احنا يعني ذكرناها كثيرا، قد تقول أنت مثلا بأن السلف أو الصحابة اختلفوا في العقيدة وأنت ممن ينتمي إلى السنة وتجهل هذه المسألة، فلا تبدع حتى تعلم، لأنك قد لا تفرق بين مسائل الاعتقاد اللي هي الأصول وبين مسائل متعلقة بالاعتقاد من مسائل الاجتهاد، فتظن أن هذا من الخلاف العقيد. ولهذا كما قلنا الذين يقولون بأن الصحابة اختلفوا العقيدة أو أن السلف اختلفوا العقيدة، إما أنه أتى بمسائل متعلقة بالعقيدة وليست مسائل العقيدة، مثل ما ذكرت أنا لك المسائل هذه من مسائل الاجتهاد المتعلقة بمسائل الاعتقاد وليس مسائل الاعتقاد التي يطلب لها الجزم اللي هي مسائل الأصول، فيقول بناء على ذلك السلف اختلفوا العقيد، فنعلمه ان في فرق بين مسائل الاعتقاد اللي يطلب لها الجزم وبين مسائل الاجتهاد المتعلقة بالعقيد. هذا واحد. اثنان، انه قد يذكر هذا من باب ان الخلافة نقل في هذه المسائل وليس كذلك، فيقول اختلف ويكون الاجماع منقولا فيها، لكن لو لم يبلغه الاجماع فيظن انها من مسائل الخلاف وليس مسائل الاجماع، فهناك اعذار قد يخفى الانسان عليه الحق. لكن ممكن يا شيخ يخفى الإجماع. ممكن يخفى الإجماع، ممكن يخفى النص. نعم، والإجماع كالنص، خفاء الإجماع كخفاء النص. هل في أحد أحاط بالنصوص؟ لا، ولا أحد أحاط بالإجماعات. أصل إجماعات يا شيخ قليلة بالنسبة لمسائل أخرى، الإجماعات كثيرة بالنسبة لمسائل أخرى. الإجماعات كثيرة، اللي يقول الإجماع هذا قليل، هذا لا يدري محل كلامه في المراد بالإجماع. الإجماع في المسائل الخفية قد يكون هذا قليل، لكن تقول مسائل مجمع بصفة عامة هذه كثيرة جدا، كثيرة جدا، بس أنت لا تعدها من مسائل الإجماع. أنت عندك مثلا إجماع مثلا قد يكون في مسائل، في المسائل الخفية اللي يختص مع في أهل العلم، لكن أنت ما تعد مثلا إجماع مثلا على الصلاة الصلاة الخمس، والإجماع على وجوب الصلاة، والإجماع على وجوب مثلا الأذان، والإجماع على أن صلاة الصبح ركعتان، وعن الإجماع على أن أن الصلاة لابد فيها من الركوع والسجود، والإجماع على أن الطهارة تلزم الشهر، والإجماع على... أنت لو عددت الإجماعات ديت تحصيها لا يمكن. لكن كثير من الناس ما الذي دفع أن يقول بأن مسائل الإجماع قليلة؟ لأنه حصرها في الإجماع في المسائل الخفية. إنما لو اعتبر الإجماع بصفة عامة، ما المجمع عليه في ديننا؟ المجمع عليه في ديننا لا يحصى، كثير جدا المجمع عليه، كثير جدا. لو أخذت المجمع عليه كثير جدا، كثير، لكن أنت لا تلتفت إلى هذا النوع من الإجماع. يعني مثلا مش هتقول الإجماع على أن أركان الإسلام خمسة، مش هتقول الإجماع على وجوب الصلاة، مش هتقول الإجماع على كون الصلاة خمسة، مش هتقول الإجماع على أن الصلوات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، مش هتقول الإجماع على أن صلاة الصبح ركعتان، وصلاة الظهر أربعة، وصلاة العصر أربعة، وصلاة المغرب ثلاثة، وصلاة العشاء أربعة، مش هتقول الإجماع على استحباب الصلاة بالليل، مش هتقول الإجماع على وجود رواتب للصلاة الخمس، مش هتقول الإجماع على أن الطهارة تلزم لصحة الصلاة، مش هتقول الإجماع على أن القبلة تلزم لصحة الصلاة، مش هتقول الإجماع على. لو أنت عددت المسائل الإجماع دي لا يمكن تحصيها، هذه كثيرة وكثيرة جدا. لكن أنت تقصد الإجماع في مسائل خفية، هذا قد يختص به أهل العلم اللي هم أهل الإطلاع، فإذا ممكن يخفى عليك النص، يخفى عليك النص الإجماع، نعم كما يخفى عليك النص. ولهذا أيضا المسألة التي بعد ذلك هي أن يقال ما حكم مخالف الإجماع؟ كافر هذا، مخالف الإجماع هذا كافر. لا، ما تطلق القول هذا. ومخالف النص، ما في فرق مخالف الإجماع ومخالف النص، لكن نقول مخالف الإجماع مخالفة تقتضي الكفر يكفر، كما أن مخالف النص مخالفة تقتضي الكفر يكفر. فليس كل من خالف الإجماع يكون كافرا، وليس كل من خالف النص يكون كافرا. خالف إجماعا بتأويل، والذي كالذي خالف النص بتأويل، لكن الشيخ أقمت الحج عليه، لكن بقي عند مانع يمنع من تكفيره، هو ضال نضلله لكن لا نكفره. طيب ما خلاص، طالما ضللت يعني لم تعتبر عذرا، ضللت ايه الفرق بقى؟ والمسألة دي مسألة تكفير، طالما ضللت نكفره؟ نقول لا، صلحت الشبه اللي عنده لدرء التكفير، لان التكفير يضرب ادنى الشبهات، لكن ما صلحت لدرء التضليل. فكل كافر ضال، وليس كل ضال كافرا. هذه مسائل يا اخواني لابد من ضبطها، بارك الله فيكم. يبقى نعود اذا الى انه لا فرق في الخطا بين المسائل العلميه والمسائل العمليه، وتجد هذا في كلام علمائنا، تجد هذا التنصيص على هذا ابن تيميه يقول ولا فرق في هذا بين المسائل العلميه والعمليه. وجد عند علمائنا هذا، وجد عند ابن خزيمه اقواله في هذا، وجد عند غيره، وجد من علمائنا من خالف في مسائل ومع ذلك لم يبدع الواحد منهم لأنه لم تقم حجة عليه. فأنت بقى كفيني مسألة أنك تجمع لي كل ما هو الأسف عكرمة وقول بالقول ومفقد القول الخوارج قتادة والقول وريح نفسك أريح نفسك اضرب هذا في 100 وكل واحد من هؤلاء هتبحث بحثة هو ثابت ولا قيل ثابت هذا ولا قيل. طب القول ثابت ثابت هذا منزعه منزع منزع الفرقة ولا منزعه منزع اجتهاد في نص؟ ثلاثة قامت حجة عليه ولا لا؟ قتادة مجاهد وتفسير وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة منتظرة الثواب منتظرة ثواب ربه. يبقى هنا خالف في العقيدة لم يثبت رؤية الله عز وجل أنت لمخالف في الحكم. مجاهد ممن نقل عنهم الإجماع بإثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى. طب هل تفسير هذا؟ التفسير هذا لا يعارض الاعتقاد إنما يفسر نصا أصاب فيه أو أخطأ خطأ في التفسير لكن ليس خطأ في العقيدة. فقد نقل غير واحد عن مجاهد رحمه الله تعالى رؤية الرب سبحانه وتعالى وأنه من جملة الأمة التي أجمعت على رؤية الرب عز وجل. ابن أبي حاتم رحمة الله عليه ذكر عن جملة من السلف منهم مجاهد. ابن كثير رحمة الله عليه كذلك نقل عن جملة من السلف منهم مجاهد في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى. مما جعل بعض أهل العلم يؤولون قوله فمنتظرة ثواب ربها منتظرة الثواب الذي هو الرؤية. فأعظم الثواب الرؤية. تنتظر الثواب تنتظر الفضل تنتظر الكرامة التي هي الرؤية. لأن يثبت الرؤية. طيب لا ترتضي أنت هذا لأن ورد إن قال ولا ترى ربه في بعض الأثار لأن الأقوال مختلفة عن ومتنوعة عن مجاهد منتظرة الثواب ثواب ربها كذا وجاء نفي. نقول لكن هذا لم يثبت هذا لم يثبت إنما الثابت انتظار الثواب وليس نفي الرؤية. أو بلفظ ورد عنه لا يراه شيء أو كما جاءت اللفظ عنه متعلق بره لكنها لم تثبت. فهو ممن نقل عنه الإجماع في هذا فيكون الموضع موضع تفسيري مثل ما ورد عنه أيضا في الموازين العدل فيكون هذا موضع التفسير. والتفسير قد يكتفي المفسر فيه بمفردة من مفردات المعنى ويرى هذه المفردة. أما تنقله بهذا اللازم إلى الاعتقاد فالوارد في الاعتقاد خلافه. نقل الإيمان بأن مثال حقيقي إجماع الأم ولم ينقع عن مجاهد أنه خالف. نقل الإجماع في رؤية رب سبحانه وتعالى عن الأمة أجمعت الأمة وذكر مجاهد ممن مع من يرى الرؤية. لكن بقى في هذا نقول لا شك أن كلام مجاهد هذا كلام مجمل هذا كلام مجمل لأن فرق بين نظر إلى وبين التي تفسر وإذا تعدد بإلى فهي النظر بالعينين لا سيما قد أضيفت إلى الوجه. وأما الانتظار فإنه يكون بالفعل الذي يتعدى بنفسه لا بحرف مثل قول الله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم. فنقول هذا في إجمال ولا ينبغي أن نفسر بهذا لكن العلماء منهم من تأول لمجاهد هذا. لكن أنا أذكر لك يعني حتى لا تعد أنت وهذا مجاهد أخطأ في العقيدة، هذا مجاهد خالف السلف، ومجاهدنا خالف السلف في الميزان، وتعد في بعض الناس مولعة بذكر هذا الخلاف، حتى نسبوا الخلاف هذا للملائكة، ملائكة اختلفوا، ويأتي بالنصوص اختلفت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وكذا، والأنبياء اختلفوا، والملائكة الأعلى اختلف، والصحابة اختلفوا، والتابعون اختلفوا، جعل الدنيا كلها مختلفين من أجل أن يبرر شيخ، وجعل الدنيا كلها إما أن تبدع وإما أن لا تبدع شيخي، فصار ينطلق من تبرير شيخي فقط، فخالف هذه القواعد. فإذا ما تجد من شيء عن بعض السلف تجده متعلقا بالأصول وليس عائدا إلى الأصول، لما تجد متعلقا بالأصول، كلام فلان في القدر، كلام فلان في الميزان، كلام فلان في النص هذا، كلام فلان كلام وهكذا. نعم
كلام شيخ الإسلام.
نعم
قال: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام.
تمام، يعني العلمية أو العملية لا فرق. نعم
موضع آخر شهنا.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: في ضرء تعارض العقل والنقل، وأما أهل العلم والإيمان فهم على نقيض هذه الحال، يجعلون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا.
أعد.
قال: وأما أهل العلم والإيمان فهم على نقيض هذه الحال، يجعلون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا. ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرع،
هذا هو الضابط ان احنا نتمحور حوله، هذا هو الضابط الذي نتمحور حوله. ما هو؟
ومن كان قصده،
هذا هو الضابط، ضابط في الطحاوي، ضابط في ابن حجر، ضابط في كل العلماء اللي احنا قلنا من علماء السنة وزلوا. ومن كان
قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده.
ومن كان
قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ.
أنت في حاجة وقعت ولا حاجة جبتها ولا عيد العبارة أنت قرأتها الآن. ومن كان قصده،
قال: ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه غفر
يعني
الله له خطأ.
يعني متابعة الحق، يعني هذه اللي قبلها، هذه الكلمة اللي قبلها. قبله من كان قصده.
قال: فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا. ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه غفر الله له خطأه.
يبقى انتبههم هدى أمران. الأمر الأول قصده، يبقى ده متعلق بالقصد. والثاني
وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ به وسعه.
تمام، وده مهم جدا. يبقى الأول القصد، قصده اتباع الحق وليس نصرة الطائفة وليس نصرة القول. طب الثاني اتبع الوسيلة الصحيح، اجتهد قدر وسعه واستفرغ وسعه في إدراك الحكم، في إدراك الحق، يبقى ليس متهما في قصده ولا في مسلكه وطريقه. هنا هيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر القصد والطريق. طيب، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أي أجر وقد أخطأ؟ على أنه اجتهد واستفرغ وسعه وهو من أهل الاجتهاد. فلا يأتيك واحد بلغ الحق وبين له الحق وأصر فيقال هذا اجتهد فأخطأ. مشايخنا ده في طائفة وسط يعني من أتباع المشايخ دول مشايخ الثورات يقول لك يا أخي هم أخطأوا، إحنا نوقن من أخطأوا، لكن يا أخي اجتهد فأخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم نقول هذا ما يصلح. ليه؟ لأنه بلغه الحق. إثنان، هذا ليس من أهل الاجتهاد أصلا، هذا قال بلا علم، تريد أن توصفه قول بلا علم لأنه ليس من أهل الاجتهاد. نعم. ها،
غفر الله له خطأه سواء كان خطأه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية.
لا فرق. يبقى شيخ سام بيّن أنه لا فرق بين مسائل علمية وبين مسائل عملية. طيب، وبيّن الشخص الذي يعذر وهو شخص عنده ماذا؟ قصد في اتباع الحق ليس في اتباع الهوى. اثنان، اجتهد اجتهادا شرعيا صحيحا، لم يقل الله عز وجل بالعلم، بل اجتهد اجتهادا شرعيا صحيحا واستفرغ وسعه وقضي الحق عليه. طب عنده قصد واستفرغ واخطأ فبان له الحق فأصر، يبقى لم يعد له القصد ولم يعد له الاجتهاد واستفراغ الوسع، يبقى سقطت الحصانتين فيبدع ويضل، لأن سقطت الحصانة هنا، حصانته قبل أن يبلغه، قبل أن يبلغه الحق عنده حسن قصد وعنده حسن منهج، فحينئذ ماذا؟ حينئذ هذا يعذر. طيب بلغه الحق وأصر، يبقى لا يعذر ولا يشفع له كان عنده حسن قصد، كان عند حسن اجتهاد واستفراغ وسع. الآن الإجماع بين يديك، يبقى استفرغ وسعك في قول سمعنا وأطعنا، إنما هذا قال سمعنا وعصينا، يبقى لم يعد عذر. يا أخواني بارك الله فيكم، حتى لا تختلط الأمور، هذا موضوع حساس خصوصا يا إخواني في زمن قلة العلماء. يبقى ما لم ترجع إلى ضوابط العلماء وتقعدها وتنسى نفسك، انت متى تستجب قواعد تفصلها على مقاسك وعلى مقاس اختيارك؟ لا، انما قواعد العلماء، هات من كلام العلماء. هل الخطأ في المسائل العلمية يختلف عن مسائل العملية؟ هات يا ابن كلام شيخ الإسلام. طيب هل كل من أخطأ وكذا وهو منتسب إلى السنة يقع مشارطة؟ لا، من كان مذهبه السنة ودعا إلى وكذا غير، زي من استفرغ وسعى وبذل وسعى وكان حسن القصد وكان إلى خير. طيب، كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في أهل السنة والجماعة، لكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في ترقيم من أعذار وغير ذلك. كل هذه قواعد لابد أنها تكون. نعم،
بيستكمل شيخ الإسلام.
في ناس بيحذروا منه، في مشايخ بيحذروا منا، بيحذروا منا ولا تطلب العلم على يديه، ونعرفهم وتصلنا كلماته. طب دول مبتدعة؟ لا، اللي بيحدد بموجب ما وصله هو يعرف عنا شيئا، لكن نقول ينبغي ان هو يتحرى اكثر، خصوصا في رجل اذا كان ظاهره سنة ينبغي التحري، لكن بنى كذا، لكن مع ذلك تبدعه؟ ليه؟ هو كل من بدعني او ضللني يكون ضلا او مبتدعا؟ لا، ما كل من ضللك وبدعك يكون مبتدعا ولا ضلا، ولا كل من حذر منك يحذر منه ابدا، انما ينظر في مطابقة الامر. رجل وصل من ثقات عندنا هذا مثلا كذا كذا فبيحذر مثلا، فهذا غير نقول أخطأ، لو لم يوافق كلامه الحق نقول أخطأ، لكن نقول يبدع؟ نقول يضلل؟ لا أبدا، ما نقول يبدع ولا يضلل. متى بقى يبدع ويضلل؟ متى يبدع أو يضلل؟ إذا وصل حق فجحده، يبقى هذه مسألة أخرى متعلقة بالحق نفسه، متعلقة بالحق نفسه. إنما هل كل من خالفك يبدع ويضلل؟ لا، دي ليست قاعدة العلم، ليست قاعدة العلم. لما تسمع واحد يقول هذا احذره مش عارف ايش بيه، لا تطلب علم على يديه كذا كذا إلى آخر ذلك، هذا لأن حكم بنحو ما سمع، صحح له، بين له أن هذا ليس بصحيح، لكن مباشرة طالما حذر مني حذر منه، لا، لو ينتفع به وكذا ينتفع به. ويدل عليه وينتفع به ينتفع به، مع أنه تكلم فيك لكن تكلم فيك بموجب ما سمع. لكن لو هذا عرف قامت حجة هذا له شأن آخر. نعم
تتم تكلم شيخ الإسلام.
نعم
قال فإنه ليس كل ما كان معلوما متيقنا لبعض الناس يجب أن يكون معلوما متيقنا لغيره.
تمام شوفهم، ليس كل ما
ليس كل ما كان معلوما متيقنا لبعض الناس يجب أن يكون معلوما متيقنا لغيره.
ده بنرد بها علي عبد الرحمن مسائل الظهور والخفاء، اللي يقول لك دي مسائل ظهر ما فيها إعذار، ودي مسائل خفية فيها الإعذار. طب هذا نسبي، ما كل الظاهر عندي خفي عندك. الكلام اللي احنا نتكلم فيه هذا مثلا لو أبي موجود ولا أبوك موجود يفهم شيء من هذا اللي احنا ذكرناه، كل اللي احنا ذكرناه بلاش. هذا لو طالب لسه في البداية، طيب الكلام ده كله فهم منه ايه؟ هو ممكن من اول درس الى الان يقول هو الشيخ بدأ ولا ما بدأ، وانا شايف الشيخ بيتكلم كتير بس انا مش فاهم حاجة لغاية دلوقتي. هو الدرس ده ايه بالضبط؟ هو الدرس ده في ايه؟ مع ان هذا الكلام بالنسبة لكم يكون كلاما مثلا مفهوما وتعرفون مواضعه وتعرفونها، فالظهور والخفاء نسبي. مثل ما ايضا نحن في مسائل ظاهرة عند العلماء وقد تكون خفية علينا، فبالنسبة لهم ظاهرة وبالنسبة لنا خفية، هذا امر معروف. الظاهر للبخاري في علم الحديث هو الظاهر لي، والخفي عند البخاري والخفي عند هشام، سبحان الله. ده الائمة ائمة العلل يختلفون في هذا. يعني البخاري اعلت مواضع من شوف من ائمة لم يظهر لهم ما كان ظاهرا للبخاري، ولهذا لما تتبع انتقادهم زي الدارقطني والغسان هؤلاء برئ البخاري وصوب البخاري ولم يظهر هذا للدارقطني وغيره، وده إمام. طب اللي بيظهر للدارقطني هو اللي هيظهر لأحمد شاكر والألباني؟ طب اللي بيظهر لأحمد شاكر والألباني واللي بيظهر لنا؟ فده معروف، دي مسائل تتبع الشخص زي ظهور المسائل في مكان اللي احنا تكلمنا عن ظهور وخفاء باعتبار الاعيان، في ظهور وخفاء باعتبار المكان. الان نحن في مدينة، من بجوارك الذي نزلت من المسجد سلمت عليه، ما يظهر المسألة اللي عندك، ما يعرف في المسألة هذه أصلا، والبلد وحيد، وقد يظهر في المسألة في البلد مسألة لظهور أهل السنة ولا زي التوحيد مثلا وكلام في القبور، في بلدان ما عندها إلا قول واحد، مش قول من قول العلم، لا قول من قول أهل الضلال، ألا وهو ها المرأة عندها البط شلها يا سيدنا كذا، لو طلعت البط لك بط. طب بقى أوز، ما عادش أظن أوز دلوقتي، شفت مؤخرا أوز كده بقى، لكن معايا لو طلعت الأوز هذه يقول لك أوز. طب الأغنام، طيب كذا، ما يسمعون خلاف هذا، ما يسمعون خلاف هذا. رايح طنطش لا يا سيد، جاي ما ادري ايش الا كذا، عند اما يكون واحد عنده زي يسر جبر كده حبيبي يتكلم عن السيد البدوي، بيتكلموا يا اخواني كانوا بيتكلموا عن صحابي مثلا، بيلتمسوا العظام عن صحابي وبكل جرأة. الرجل ده هو يقول لك كده، الرجل هذا كان قيل اسطوحي، ليه بقى؟ من في اخر حياته اعتزل بقى الناس وطلع فوق السطح ولا صلى جمعة، وما كانش يصلي جمعة والجماعات، يجي بقى العيال بقى اللي هم مش عارف يقول لك ها ما يصليش الجمعة والجماعات، ما يصليش الجمعة والجماعة لانه مش فاهم ايه يا ربي، في حاجة جديدة ولا ايه في الدين؟ يعني جمعة وجماعات قاعد على السطح، البدو بتاعهم قاعد على السطح ما يصليش جمعة وجماعات، في حاجة جديدة؟ ما انت مش فاهمين العيال دول، دي حالة اسمها حالة قب قاب قبل ما يموت، الله بقى قابه. دي بقى ايه؟ ده اصطفاء بقى، ده اصطفاء. دي بتبقى قبل الموت بقى، حاله بقى ايه دي؟ بقى ما قبل الموت، القبض ده. فخلاص ده في حاله اخرى، ما تنكرش عليه. لك الجمع والجماعات سيبه، ده عنده حاله خاصه، دي حاله خاصه، حاله خاصه. فكان اللي يجي يسلم عليه هو يقول كانها يعني سنه موجوده دليلها في البخاري. فكان عنده سبحه الف، يوم يدلدلها كده من فوق السطح، يوم اللي يجي يسلم على السبحه. اللي ما كانش، لان كان السيد البدوي كان عنده في الذكر وصل درجة انه بيطلع شعاع نور، نور محدش يقدر يشوفه، محدش يتحمله، ولهذا كان بيغطي وجهه، مش محدش يقدر. عنده حالة في وقت الذكر بيحصل اشعاع، بيحصل محدش يقدر. فعشان كده كان ايه هذا دين دول. لا تخيل لو ده بقى في عزبة زي عزبة الجدارة ولا عزبة مش عارف ايه، وقاعد لهم كده يقول له، هيقولوا ايه؟ ماذا سيقول؟ بيتكلم كلام، بيتكلم كلام. يعني النبي مات وما عندوش، ما وصلش لحالة الذكر اللي هي بتطلع شعاع حدش يقدر يشوفه. النبي مات، ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة ولا صحابي واحد وصل الحالة وصلى الله سيد بدوي دي. ولهذا قيل له مرة، قال له واحد عايز اشوفك، شوف وشك، شوف الوجه ده. ما بلاش، لا انا عايز اشوفك. رفع شافه مات، ما تحملش. هو اللي جابه لنفسه بقى، ما تحملش. واحنا بنشوف النبي عادي، ما هو ما وصلش الدرجه دي. وبتشوف ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والناس بتقعد الله الله، ما هو متغدى كويس ومتظبط، وممكن يخده قرشين. ما خلي بالك دول بيعملوا كده، او ضلال وافق ضلالا. اللي بيحتفل بعيد ميلاده بالميلاد والهجري ده يبقى يعني عامل اتنين، وبقى الطريقه اليسريه طلعت معاه، نفعت، مشت معاه. فالناس بتاكل كويس جدا وبتشرب كويس وبتاخد يعني كل حاجه تمام، الله المستعان. فاذا مساله ان السنه تكون ضربة في بلدان الان، احيانا الانسان بينزل مثلا قد يعزي في بلد مثلا من هذه القرى. الى الان الكلام القديم اللي كنت نراه احنا صغار موجود، ومساله بقى التلقين بالصوت العالي ومساله كذا يعني موجوده الى الان. فاذا المساله ظهورها وخفاءها يساهم فيها المكان. ولهذا قال العلماء قد يكون في مكان ما فترات فترات بخلاف مكان ما اخر. يعني هل السنه، مش هقول في المملكه ومصر، المملكه نفسها السنه في نجد غير السنه في الحجاز، السنه في الحجاز غير السنه في الجنوب، السنه في الرياض غير السنه في الاحساء والجبيل غير في الدمام، حسب وجود العلماء واظهار السنه وخفاء السنه. نعم.
وليس كل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه كل الناس ويفهمونه.
تمام تمام.
بل كثير منهم لم يسمع كثيرا منه، وكثير
من الصحابه في طاعون عواس، جل الصحابه خفي عليهم الحديث، ماذا نصنع؟ ندخل او لا ندخل؟ حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا كان هذا في الصحابه، أبو بكر رضي الله عنه خفي عليه ميراث الجدة، وسأل من حد أحد سمع فيه شيء؟ أبو موسى الأشعري خفي عليه ميراث بنت الابن مع البنت، ابن عباس خفي عليه ربا الفضل حتى عرف بعد ذلك. نعم.
وكثير منهم قد يشتبه عليه ما أراده صلى الله عليه وسلم، وإن كان كلامه في نفسه محكما مقرونا بما يبين مراده، لكن أهل العلم يعلمون ما قاله ويميزون بين النقل الذي يصدق به والنقل الذي يكذب به، ويعرفون ما يعلم به معاني كلامه صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى أمر الرسول بالبلاغ المبين، وهو أطوع الناس لربه، فلابد أن يكون قد بلغ البلاغ المبين، ومع البلاغ المبين لا يكون بيانه ملتبسا مدلسا. انتهى.
نعم.
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق.
الله أكبر. لمن يا أخوان؟ للسلف الصالح لهم الفضل علينا والمنة والسبق. نعم. طيب هنا ما قال بعد الله أي فراج باب العز يقول فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا فرضي الله عنهم وأرضاه. مش هو الواجب يقول فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق بعد الله لأن الله هو له الفضل الأول فنقول بعد الله ها ايه طيب كسبب مش يقول للاثنين فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق بعد الله ما هما سبب صح احنا ما احنا عارفين هو يقصد هما سبب بس نقول اقتصر عليهم ولم يذكر الرب ما احنه بالاجماع وبالاتفاق ان هذا بعد فضل الله فضل على السلف الاول فضل الله ان وفقك اصلا للاقتداء بهم فكم من ناس بلغهم كلام السلف وضل من ناس حفظ القرآن وضل ها من ايه اي نعم لان قصد كلمة اما نذكر السبب ها هنقول مثلا لولا مثلا السائق الفلان بعد فضل الله كذا لولا الله ثم فلان مش انتوا قرأتوا في كتاب الحيد قول من يقول لولا البط لكذا وادخلوا في المخالفة ها فده توجيه اذا ولا ما لوش توجيه ولا نقول اخطاء ها انتوا بتعللوا وجه الفضل ما انتبهتم ما انتبهتم يا دكتور حسين الموضع الاشكال يقول فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق ما قال فلله الفضل ثم له ولا قال فلهم الفضل عليه والمنة بالسبق بعد فضل الله عز وجل ها 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 يعني دي المنزلة يعني المراد هنا فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبلغ رسالة يعني أنهم أفضل منا بكذا وكذا وليس الموضع أننا نذكر فضلهم علينا بأنهم كانوا سببا في الخير ذي عليه لكن هنا الفضل معنى التفضيل الفضل هنا بمعنى التفضيل التفضيل
لكن
فيقول وتأتي القرآن ذلك الحكم منسوخ فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل يبقى لهم التفضيل أنهم أفضل منا بالسبق وتبليغ ما أرسل
لكن قرنها بالمنة شيخ
لا قرنها. أيوه والمنة بالسبق
لهم المنة علينا
والمنة لهم الفضل علينا والمنة بالسبق فهذا يراد به التفضيل وحينئذ لا إشكال طيب ولو أن المراد لهم الفضل علينا والمنة بالسبق أي فضلهم علينا أن تعلمنا منهم فهذا جائز ولا يذكر رب عز وجل
لسبب
وهذا يعود إلى قاعدة لولا ومثل هذه القاعدة فيها التفصيل ألا وهي أن يذكر أن تقول مثلا لولا السائق الحاذق هذا لحصل حادث طيب وأن تقول لولا الله هو السائق لحصل حادث وأن تقول لولا الله ثم السائق لحصل حادث الكلام في لولا الله ثم السائق ده الأكمل وهذا هو المطلوب على وجه الكمال طيب لولا الله والسائق ممنوع لأنك لم ترتب إنما جمعت طب لولا السائق جائز طالما أسندت الأمر إلى أمر ظاهر محسوس صحيح فهذا لا إشكال فيه ما تقول لولا السائق والمنع في بعض الآثار على أن ينسب إلى السائق فقط كسببية لكن لو نسبت إلى السائق وأنت تعتقد أنه إنما كان سببا وليس مستقلا فهذا لا إشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك أسفل من النار. ما قال لولا الله ثم أنا. فإذا لولا السائق مقبولة وممنوعة، لولا السائق حصل حادث مقبولة وممنوعة. مقبولة لو أنك تسند هذا إلى سبب ظاهر صحيح وكذا، لكن تعتقد أن الله هو الذي سبب لكن لم تنطق بهذا، لكن هذا اعتقادك. وممنوعة إذا نسبت إلى السائق وعزلت عن المسبب وهو الله عز وجل، هذا الممنوع. يبقى عندنا ثلاثة أمور. الأول أن تقول لولا الله ثم السائق حصل حادث، فهذا أكمل الأوجه. الثاني لولا الله هو السائق لحصل حادث، فهذا ممنوع لأنك لم ترتب، فهي مثل ما شاء الله وشئت وما شاء الله ثم شئت، دول حاجتينهم. طيب لولا السائق لحصل كذا، فيه التفصيل. إن قصدت أنه إنما هو سبب والله عز وجل له الفضل أولا فلا إشكال، طالما أنك تسند إلى سبب ظاهر صحيح، لكن ممكن تسند إلى سبب خفي تقول لولا السيد البدوي لكان كذا فهذا شرك، أو لولا حصلك حادث في السعودية ونجاك الله، والله لولا بركة الفوزان لكانت هتموت، لكن وجود الرجل ده في البلد ده بركة، لولا بركته هذا سبب خفي ما يصلح أن يكون سببا هذا. وعليه لو نقول هنا فلهم الفضل علينا والمنة في فهم المنهج الصحيح في الاتباع في الهداية في كذا، ما في بأس. لو لم تقل بعض الله، لو لم تقل الله ثم هم، ليه؟ لأنك فعلا أسندت إلى سبب ظاهر صحيح لا إشكال فيه. فإن قصد التفضيل فالأمر واضح، وإن قصد الفضل علينا وكذا فكذلك الأمر جائز. نعم.
العثيمين.
نعم.
قال العلامة العثيمين في القول المفيد قوله: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا القول من قائله فيه تفصيل: إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به، وإن أراد به السبب فلذلك ثلاث حالات: الأولى أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا، فهذا شرك أكبر لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي.
تمام.
الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا.
نعم.
فهذا جائز بشرط أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وأن لا يتناسى المنعم بذلك.
نعم.
الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر.
نعم. نعم. لولا أن نعم.
قال الشيخ صالح هذا الشيخ: وأما الحديث الذي في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نفعت عمك أبا طالب بشيء فقال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فقوله عليه الصلاة والسلام لولا أنا هذا فيه ذكر لعمله عليه الصلاة والسلام، وافترق عن قول القائل لولا فلان لحصل كذا من جهتين: الجهة الأولى أن ذلك القائل هو الذي حصلت له النعمة أو اندفعت عنه النقمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يخبر عن صنيعه بعمه وأن عمه اندفعت عنه بعض النقمة، فذلك النهي في المتحدث الذي يتعلق قلبه بالذي نفعه أو دفع عنه الضر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا فهو إخبار عن نفعه لغيره، فليس فيه تعلق القلب في اندفاع النقمة أو حصول النعمة بغير الله جل وعلا، هذا وجه. فتكون العلة التي من أجلها نهي عن قول لولا كذا لما فيها من نسبة النعمة إلى غير الله من جهة أن القلب يتعلق بذلك الذي حصل له النعمة، وهذا غير وارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن لكان في الدرك الأسفل من النار، لأنه عليه الصلاة والسلام ليس هو الذي حصلت له النعمة، وإنما هو مخبر عن فعله لعمه. الوجه الثاني في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن نفعه لعمه من جهة الشفاعة، فهو يشفع لعمه حتى يكون في ضحضاه من النار، فقوله لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار يعني لولا شفاعتي. والمعلوم من نصوص الشرع أنه عليه الصلاة والسلام يكرم بالشفاعة ويعطى الشفاعة، فهو سائل وهو سبب من الأسباب، والمتفضل هو الله عز وجل حقيقة.
يعني هذا الفرق بين الممنوع وبين المشروع، اللي هو أن تقول لولا أنا وتنسب لولا فلان وتنسب إليه السببية على وجه إما شرك أكبر أو شرك أصغر. أما من جهة الجواز فكما قلنا إن كان على وجه الإخبار فلا إشكال في ذلك. نعم.
فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء.
طيب، هذا يعني كلام أجمله الطحاوي في العبارة التي أجمله ابن أبي العز في العبارة، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من السابعين أهل الخير والأثر، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر يذكرون أبي جميل. هذا كلام مجمل، وإلا فالعبارة تحتاج إلى تعليق أزيد. أولا أن هذا الفضل الذي يذكر العلماء إنما هو مخصوص بعلماء السنة وعلماء السلف، وإذا قيل علماء السلف يعني الذين هم على ما كان عليه النبي والصحابة، وليس السلف من سبق زمانا، وإنما السلف من سبق وكان على المنهج الصحيح، وإلا فكل من سبقك يقال له سلف باعتبار لغوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: نعم السلف أنا لك، يبقى من أسبقك وأموت قبلك. ولهذا جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق من أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها، هي التي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر. فقال نعم السلف أنا لك، فكل من سبقنا سلف سواء بخير أو بشر. فحينما نقول السلف، علماء السلف، علماء السلف الصالح، فهم الذين سبقونا وكانوا على الإحسان أو اتبعوا الصحابة بإحسان، يعني هم المذكورون في قول الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فكل من سبقنا بهذا الخير فهو من علمائنا. طيب، وأصبح على القرون الثلاثة المفضلة أصبح يعني علما على ذلك والباقي تبع له. طيب، فلما قل اتباع السلف يعني اتباع القرون الثلاثة المفضلة، وأخص من ذلك اتباع النبي والصحابة، هذا الاتباع المطلق يعني الصحابة فيما اتفقوا عليه فيما سنوه، ثم من بعدهم يكون بالتبع. فلما يقال يذكر العلماء بالجميل فهم علماء السنة وعلماء السلف. طيب، سؤال: هل يدخل فيهم علماء الفرق؟ الجواب لا، فليس في هؤلاء العلماء من يمدح، ليس في المعتزلة عالم يمدح، ليس في الأشاعرة عالم يمدح. هتقول أبو الحسن أشعري، نقول قيل برجوعه. طيب، طبعا عن الاعتزال رجع أبو الحسن بإجماع الأمة إلى الكلابية، تقل من المعتزلة بعد 40، قيل بعد 40 من عمره، وقيل بعد 40 سنة في الاعتزال، انتقل إلى المذهب الكلابي ابن كلاب، وصار يرد على المعتزلة. وهذه المرحلة متفق عليها، أي انتقاله من منهج المعتزلة إلى منهج ابن كلاب. طيب، ثم انتقل بعد ذلك من مذهب ابن كلاب إلى مذهب أحمد رحمه الله تعالى ومذهب السنة. وهذا ما تنكره أشاعرة اليوم، يقولون لا لا هذا مكذوب عليه، إنما هو على المذهب الكلابي. ولهذا أشاعرة اليوم كلابي على مذهب ابن كلاب، وينفون أن يكون أشعري قد عاد. وأهل العلم اختلفوا أنفسهم في هذه المسألة، والراجح والأقرب أنه انتقل إلى مذهب السنة، لكن بقيت عنده مسائل، بقيت عنده مسائل في هذا. ومن هنا فإنهم يقبلون أبا الحسن أشعري من جملة علماء السنة، وإن لم يكن من مقرريها الحذاق، لأنه خفيت عليه مسائل. وهذا شأن غالب العائدين التائبين، أنهم لما انتقلوا ما أسعفهم ولا تسن لهم أن يكونوا من أئمة السنة المقررين، بل بقيت عندهم مسائل وبقيت عندهم أمور يعتقدونها سنة بخلاف الأئمة المقررين، يبقى التميز لهم. فأبو الحسن أشعري بقيت عنده مسائل مأخوذة عليه، لكن حكمه في ذلك حكم علماء السنة الذين عندهم زلات لم يتبين لهم الحق فيها. انتبهوا، حكم الأشعري بعد عوده حكمه حكم العلماء، علماء السنة الذين عندهم زلات. وفي كتبه كان له إشارة إلى ابن كلاب والرد على ابن كلاب في بعض المسائل، ثم هو الرجل صرح، ولنا تصريحه، الرجل صرح بعد صلاة الجمعة كما يقول علماء العثيمين، بعد صلاة الجمعة أمام الناس أو في صلاة الجمعة أمام الناس، خلع قميصه وقال رجعت عن مذهبي كذا وكذا، كما أخلع القميص، وهم يقولون الرواية ديت. فقالوا طيب ما في مشكلة، هذه في انتقال من الاعتزال إلى ابن كلاب، لكنه صرح رحمه الله تعالى على مذهب الإمام المبجل الإمام أحمد ابن حنبل، ليس على مذهب ابن كلاب. هاتوا عبارة الأشعري بارك الله فيكم، هذا كلام الأشعري نفسه، هذا كلام الأشعري نفسه يصرح أنه على مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، ثم في كتاب الإبانة وكذا صرح بأنه على مذهب أهل الأثر وكذا. هاتوا في مقدمة تجد المقالات والإبانة، وهاتوا كلام في عودته إلى مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله. وهل كان أحمد بن حنبل كلابيا؟ هل كان مذهب؟ قد يقول لك ما كل مذهب الكلابي يعتقد أن مذهب أحمد لا فرق، هنقول إذن عاد إلى خفاء، يعني هو أراد مذهب أحمد وأراد السنة وأراد كذا وكذا، ولكن فكر خفي هذا لو سلمنا جدل. ثم إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، البؤل ده هاتوه من اللام، ثم إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه أيضا ذكر في مواضع قال ومن مات منهم وصار إلى ما كان عليه الأشعري في كتاب الإبانة وكذا فهو على السنة، فهو على السنة، اللي على مذهب الأشعري في الإبانة وكذا قال فهو على السنة، فهو على السنة. فإذا رجوع الأشعري من هذا المذهب إلى مذهب أحمد رحمة الله عليه ثابت من عبارات الأشعري ومن حكم المحققين في ذلك كشيخ الإسلام والحافظ ابن كثير وجماعة من أهل العلم، وهذا الذي يطرن إليه نفسه مع بقاء مسائل فيه ما وافق المعتزلة فيها، مو بالأشعار فقط، أمور قديمة عنده وفيه ما كان على مذهب ابن كلاب، ولكن حكمه في ذلك حكم أهل السنة الذين عنده مخالفات وموافقات خفي الحق عليه. تمام. يبقى احنا دلوقتي عايزين كلام الأشعري نفسه في عودة مذهب أحمد، عايزين كلام الأشعري في نسبته إلى السنة والأثر، عايزين كلام ابن تيمية فإن من كان على مذهب الإبانة وكذا فهو على السنة.
قال أبو الحسن في الإبانة فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له
عرفونا بقى ديانتكم بعد الإنكار على الفرق، عرفونا الديان. قيل له
قولنا الذي به نقول وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون وبما كان
والسنة وأئمة الحديث السلف الصالح الصحابة كتاب والسنة وعليه الصحابة تابعون أئمة الحديث، يبقى هذا مذهبه إيه؟ السنة. نعم.
ونحن بذلك معتصمون وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل.
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل
نضر الله وجهه.
نعم.
ورفع درجته.
آمين.
ولما خالف قوله مخالفون، لأنه الإمام الفاضل،
ولما خالف قوله
مخالفون،
مخالفون يعني أنا على مذهب أحمد أخالف من خالفهم أحمد ومن خالف أحمد، واضح؟ ما قال ابن كلاب ولا فلان، ها؟
لأنه الإمام الفاضل،
ها؟
الرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائخين وشك الشاكين ورحمه الله، من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفهم.
تمام تمام، هذا في مقدمة
في الإبانة.
الإبانة. طيب هات بقى في خلعه القميص وقوله في هذا. نعم، هات كلام شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام،
يبقى إذن يكفي هذا في نسبة مذهب ومعرفة مذهب الأشعري، وأنه انتقل إلى مذهب من اللي هو الطور الثالث هذا، إلى مذهب أحمد مذهب السنة. ماذا تريد منه أكثر من هذا؟ كتاب سنة، فهم سلف الأمة الصحابة والتابعين وتابعين. تريد أخص؟ لأنه ممكن يقول لك تم الأشعر بيقول كده، اقرأ كده في الجوهرة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. طب ما بيقول السلف؟ قال الإمام أحمد الإمام الموجه الفاضل، وقال ولمن خالفه من المخالفين. ماذا تريد؟ أي بس الشيخ عند مسألة عند مسألتين خفي عليه الحق فيه، يبقى تحرير هذه المسألة. نقول هذه مسألة وهي انتقال من مذهب ابن كلاب إلى السنة مما وقع نزاع فيها، والصحيح الذي صرح به هو أنه انتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالة المدنية: وكان يحيى بن عمار يقول: المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث.
المعتزلة الجهمية الذكور، مبتدأ وخبر مش بدل، مش المعتزلة الجهمية الذكور وننتظر خبر، يبقى المعتزلة مبتدأ والجهمية هذه بدل والذكور صفة، وفين الخبر؟ لسه ما جاش. لا، هي ليست كذلك، بل هي مبتدأ وخبر. المعتزلة الجهمية الذكور، مش المعتزلة الجهمية الذكور ما لهم، لا، المعتزلة مبتدأ، الجهمية خبر. طيب يبقى دول الجهمية ذكور، والأشاعرة ها؟
والأشعرية الجهمية الإناث،
والجهمية والأشاعرة الجهمية الإناث، الجهمية الإناث، يبقى دول جهمية المعتزلة وهؤلاء جهمية الأشاعرة، لكن المعتزلة الجهمية الذكور والأشاعرة الجهمية الإناث. ده في موضع. موضع آخر، لأن الحقيقة ما نقول الإناث يعني لهم آلة واحدة هي آلة الإناث، لكن اللائق بمذهبهم المخانيث خنثى، لأن له آلتان، وهذا الذي صرحوا أيضا به في موضع آخر، فقالوا الأشاعرة مخانيث المعتزلة أو الجهمية مخانيث، وهذا الأليق من إناث. الإناث غير مشكل، هيبقى خلاص ده غير مشكل، إنما المخانيث هذا مشكل، لأنك تجده بين في برزخ بين المعتزلة وبين أهل السنة والجماعة، فتجده يقول بطرف من هنا وبطرف من هنا، ولهذا نقول مخانيث. الرؤية تثبتونها يا أشاعرة؟ نثبت الرؤية. الجهمية المعتزلة لا يثبتون رؤية. أهل السنة يثبتون رؤية بالعين إلى الرب عز وجل. طيب والأشاعرة لا يثبتون؟ لا يثبتون. طيب بالعين إلى الله؟ لا، إلى غير وجه. أخذ الرؤية من هنا من أهل السنة وأثبتوها وخلفوا المعتزلة، ثم لم يثبتوها مرة ثانية فقالوا إيه؟ يرى إلى غير جهة، يعني ينفى، لأن المرء لابد أن يكون إلى جهة، يا إما علو تشوف كده، أنت اللي بتراه الآن يا إما كده ولا كده سفول ولا كده مساوي. الذي لا يرى إلى جهة غير موجود منعد، يبقى ما في رؤية. أما ترى إلى غير جهة يبقى ما في رؤية، لكن نرى نحن إلى جهة العلو، الله في علو سبحانه وتعالى، لكن كيفية الرؤية وكذا هذا تفاصيلها لا نعلمه. فهو مخانيث. طيب القرآن، المعتزلة عندهم القرآن مخلوق، أهل السنة غير مخلوق، طب الأشاعرة مخلوق غير مخلوق، مخلوق لفظا وحرفا وصوتا، غير مخلوق معنى، يبقى الأليق بهم ماذا؟ مخانيث. وهذا الذي صرح به
قال ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل وبصر النافذة وعرف حقيقة ما أخذها.
كلام يا علاء، شوف الشيخ الإسلام له بقى موضع، ومثل الأشعري وفلان وعلان وكذا وكذا بقيت عندهم أمور ولهم أحوال ولهم ولهم ولم يصفوا لهم السنة خلص. ده كلام ابن تيمية، عشان يبقى أنت المسألة واضحة أمامك. طيب هذه الحديث، ومثل الأشعري وكذا وكذا لهم كذا. ها
قال وعرف حقيقة مأخذ هؤلاء، علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته، وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله، ولهذا كانوا يقولون إن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه، ويقولون إن المعتزلة مخانيث الفلاسفة والأشعرية.
المعتزلة مخانيث الفلاسفة، تبوا الأشاعرة
مخانيث المعتزلة.
تمام، يبقى عندنا الإناث وعندنا المخانيث. واضح واضح واضح. عرفتم ليه الحرب لابن تيمية والحرب لأئمة السلف؟ ما هو هذا اللي عراهم. يبقى واحد فينا بيقول ان انتوا الإناث إناث الجميع، عايزنا نصفوا لابن تيمية؟ ده احنا هنحارب فيها ليه النهار. العيال الصغيرة تلاقيهم والرجال الكبار تلاقيهم ما عندهمش ده. ها اي واحد بيتكلم اليوم، اي واحد بيتكلم هتكلم في مولد النبي، انما بقى العيال اللي هم بتوع الدعوة السلفية دول، ها العيال بتوع السلفيين دول ما عندهمش غير هذا. هده علي الجمعة في الدرس ام عيلين بعمم، عيلين ثلاثة يعني هم حاضرين لك، هذا واحد، اتنين حلقين، ثلاثة بعمم، بس ايه من كده وقف الدرس، فين رايح انت وار رايحين فيه؟ احنا ولا هكونوا سلفين يا ده حاضر لك، وفي سلف هيشوفك ولا يحضر لك وبعمم وحلقين، يعني القرائن كلها بتقول ايه؟ طب ما يبقوا اخوان يا سيدي، خلي بالك ولا يعنيهم اخوان ولا ما، كلمه اخوان وكلام من ده، تمام لما كان رئيس اخوان ما كلهم كانوا معاه، كلمه اخوان دي بس سياسه الكلام ده، ما هو انت، هو انت، انت اصلا الذي اذر ابن تيميه كزرع اخرج شطاه فازره، انت بقى دول، هو ابن تيميه شجره معموله كده وابن عبد الوهاب، انت بقى العيال الربه اللي جايبه ايه حواليها كده بيقويها، هو بيقويه كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظه فاستوى على سوق، هتبقى في يوم من الايام انت شيخ وكلام منه. فلهذا الحرب الحقيقية، الحرب بالحس والحرب اللي الهم فيها واضح، لا يهود ولا نصارى ولا ملاحدة، لا لا لا، ده كلمة ان احنا ونحارب الإلحاد بكلام من ده بقيت التقسيم بس، يعني احنا بنحارب وبنحارب ما هيقول ايه يعني ازمة، لكن الحقيقة بقى اللي مش محتاجة هو دول، هي الحقيقة دي. يبقى اللي بيمنع بناء المساجد هو العيال السلفيين دول، ما بيمنعش ده، هما كم يعني كم في المية دول بيمثلوا كم في المسلمين السلفيين دول؟ ما يبقاش اخوان مثلا، فيش حد مثلا اخوان ممكن، ولا تبليغي، ولا هو انت. ليه بقى؟ لان انت الوحيد اللي معك لغة العلم، انت الوحيد اللي معك الاثار، لا الاخوان هينتصر عليه ولا التبليغ هينتصر عليه ولا كذا، انما انت خلي هؤلاء يردون على حرف واحد ما تكلم به انت، لا يمكن. لهذا انت القاسم للظهور، انت القاطع للرقاب، وهذا كله من ابن تيمية، واللي علمك ابن تيمية خلاك تعرفوا تكلمه، ابن عبدالوهاب خلاك تعرفوا تكلمه، ابن تيمية وضع عليك مادة، وابن عبدالوهاب وضع عليك مادة. هنعمل ايه في وسط الكتب دي؟ ازاي هننشر مذهب الصوفية وموجود كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد، موجود ثلاثة الأصول، موجود القاعدة الأربع، موجود كشف الشبهات، موجود ازاي؟ لازم نسقط الرأس، لأن لو قلنا ندرس هذه الكتب ونرد عليها يبقى احنا فتحنا على الأمة باب شر، مش هنقدر. احنا نكتفي بتشويه صورة الشخص، احضروا ابن عبد الوهاب الوهابي، انما نفتح ونقول قال ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وقول الله سبحانه وتعالى قلت على ما حرم ربكم عليكم. قال ابن مسعود وفي الصحيحين هيقول يا اخواني باب الدعاء الى شهادة باب لا يذبح في باب ذبح لغير الله، هيقول ايه يا اخواني؟ يبقى ده اردم عليه، مش هنقدر له ده، اقول بس كده. ابن عبد الوهاب احصار الوهابية، ها ده بتوع ابن تيمية، لكن هتجيب ابن تيمية تقول ايه؟ فلا يمكن مواجهة هؤلاء، لا يمكن انهم ياتوا بكلام ابن تيمية وكلام ابن عبدالوهاب ويناقشونه، مستحيل. تمام. ها.
وكان يحيى بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث.
وكان يحيى
بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث، ومرادهم الأشعرية،
يعني دام لو انت بتدرس اللغة العربية في النحو مبتدا وخبر تذكر، ها، المعتزلة الجهمية الذكور، طيب الأشاعرة الجهمية الإناث، يبقى ده مبتدا وإيه وخبر، نوع الخبر هنا مفرد. نعم.
ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب
الذين ينفون الصفات الخبرية، خبرية الوجه واليدين والأصابع، لأن ده المعترك فيه. نعم.
وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري،
انتبه بقى هنا خط، بقى تضع خط،
وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي،
وأما من قال منهم بكتاب الإبانة يعني الأشعري، ها،
الذي صنفه الأشعري في آخر عمره،
الذي صنفه الأشعري في آخر عمره، في آخر عمره، ها،
ولم يظهر مقالة تناقض ذلك،
ولم يظهر مقالة تناقض ذلك،
فهذا يعد من أهل السنة،
فهذا يعد من أهل السنة. ده عبارة كتبوها كده، تحركوش أقلامكم ليه؟ ده معلومات متكلفة، ده معلومات قواطع، ديت فواصل، ها. قال يبقى وأما
من قال منهم بكتاب الإبانة،
وأما من قال منهم، احنا الآن بنرجح، هل الأشعار انتقل من المرحلة الثانية شيخ سمير إلى الثالثة ولا مات على المرحلة الثانية؟ فلابد ان احنا نأتي بايه؟ جئنا بكلامه هو. ما كلامه هو؟ ها؟ يبقى كلامه ايه؟ كلامه هو على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الإمام المبجل، ويخالف من خالف أحمد على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف ومن الصحابة من تبعه. هل نسيب إليه إخوان غير هذا؟ هذه نسبته أصلا. طيب، لعل يقصد سلف كلابية السلف. هنا ماذا يقول ابن تيمية؟ ابن تيمية فيه في كلامه فائدتان، الفائدة الأولى الحكم على الكتاب، كتاب الإبانة، والفائدة الثانية الحكم على صاحبه وهو الأشعري، وأن ذلك معتقده الذي مات عليه. هذا آخر أحوال الأشعال. وأما من كان منهم
وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك.
شوف، ولم يظهر مقالة تناقض ذلك.
فهذا يعد من أهل السنة.
فهذا يعد من أهل السنة، ولا يعد من أشاعرة، ولا يعد من الكلابية.
لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة.
انتبه. الأول عشان نكتب الأول. فهذا يعد من أهل
السنة.
طيب كويس، انت قرأت اللي بعدها ديت، لان ممكن واحد يقولك انتوا بتقفوا عند ما تريدون، لان اكمل هيتبين انه الاشاعرة مبتدع. كيف قال؟
لكن مجرد الانتساب الى الاشعري بدعة.
لكن مجرد الانتساب الى الاشعري بدعة.
لا سيما وانه بذلك يوهم حسنا بكل من انتسب هذه النسبة.
نعم.
وينفتح بذلك ابواب شر.
طيب انتم موافقون على عبارة ابن تيمية الاخيرة؟ وهل عبارة ابن تيمية الاخيرة تنقض عبارته اللي هو من كان على الابانة ومن كان على هذا فانه على السنة، من اهل السنة؟ موافقون على عبارة ابن تيمية؟ طبعا موافقون. طب ما وجه الموافقة؟ وهل هذه تنقض ما قبلها ولا لا؟ يعني هو بيقول نسب الاشعرية بدعة. طب هو الان بيقول كتاب الابانة سنة، وبيقول الاشعري هذا سنة اهو، امال كيف الانتساب الى اشعريه سنه؟ الاشعريه بدعه. ها قول يا عريس. لانها ايه؟ بالفرقه. بالفرقه. ولو الشخص الانتساب الى شخص بدعه، انما ينبغي يكون انتساب الى السنه. ولهذا من السني؟ من اذا ذكرت عنده الاهواء لم يتعصب لشيء منه. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة. يبقى الانتساب للأشعاري الأشاعرة هذه بدعة. يبقى من هذا النقل تبين لنا أن الشيخ الأشعاري مات على هذا المذهب، ومذهب السنة مذهب الإمام أحمد. طيب نأتي بقى، بقت عنده مسائل ولا ما عنده؟ ها. لكن
بين ابن كثير ثلاث مراحل.
إيه؟
ابن كثير وبين ثلاث مراحل.
طيب قبل ابن كثير، عزيز ابن تيمية جبت العبارة، لكن أمثال الأشعري وابن عقيل وما أدري ذكر جماعة. طيب اقرأ ابن كثير لغاية ما يجيب العبارة دي. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله ثلاثة أحوال. أولها حال الاعتزال التي راجع عنها لا محالة، والحال الثاني
وهذه متفق عليها.
والحال الثاني إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وتأويل الخبرية كالوجه واليدين والقدم والساق ونحو ذلك. والحال الثالثة،
يعني الحالة دي كان بيثبت فيها الصفات السبع. نعم.
قال: والحال الثالثة إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه، جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا وشرحها القاضي البقلاني ونقلها أبو القاسم ابن عساكر، وهي التي مال إليها البقلاني وإمام الحرمين وغيرهما من أئمة الأصحاب المتقدمين في أواخر أقوالهم.
يبقى هنا أثبت ثلاثة، لكن هنا يشكل مسألة الحقيقة دقيقة. شوف ابن كثير ماذا يقول لتشرحها مين؟
البقلاني.
هاي اقرأ.
قال: وشرحها القاضي البقلاني ونقلها أبو القاسم ابن عساكر، وهي التي مال إليها البقلاني وإمام الحرمين.
دول علماء أشعر أصلا. إزاي شرحوا هذه الإبانة وانتوا وحنا ابن كثير يقول إبانة السنة وإثبات كل هذه الصفات، ودول أئمة أشعر؟ ده مشكل بقى، مشكل جدا، يزال بأن هؤلاء على مذهب مين؟ الأشاعرة المفوضة. فإن الأشعرة لهم مذهبان: التفويض والتأويل كما يقولون. الأوائل كانوا على هذا التفويض، يعني جروا على الإبانة وأثبتوا، لكن بالتفويض، لا إثبات هذه الصفات على حقائقها. يثبت وجه ما في مشكل، يثبت يدين ما في مشكل، لكن وجها حقيقيا الذي هو صفة، يدان حقيقيتان وكذا الذي صفة يفوضون. هذا حل اللغز الخطير هذا، لأنك أنت كيف الإبانة ويشرحها أئمة الأشعر؟ نقول بأن الأشعر الأوائل لما كانوا على مذهب، ولهذا تجد الحذاق منهم اليوم لا يعارضون مذهب الإثبات هذا، استوى تمام، ولا يخالفون مذهب أهل الحديث، يقولون مذهب أهل الحديث، فعندهم الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، على اعتبار أن أهل الحديث كانوا مفوضة، فهم يثبتون لكن مع التفويض، فيظن الظان أنهم يثبتون على قاعدة أهل السنة، يثبت وجها، يثبت يدين، يثبت استواء، ولهذا هم يقولون كده، اقرأ الرحمن العرش استوى، ونثبت الآية الرحمن العرش استوى. هتقول بس هو الحقيق حقيقيا؟ لا، وقف عندك، مش حاسمها سواء حقيقي، ده لازم من التجسيم. من اجل لما ادخل بقى المجسمه استواء حقيقيا، نزولا حقيقيا، وجها حقيقيا، هنا كان لابد ان نضع معاني الاستواء، معاني النزول، معاني المجيء، معاني تليق بكمال الله وتدفع هذا التجسيم. وشرط هذه المعاني ألا يصادم العقل المنزه لله عز وجل. فنقول في النزول نزول رحمة، نزول ملك، ليس نزول الله حقيقيا، نقول في المجيء كذلك، نقول وهكذا. يبقى لماذا قالوا بالتأويل؟ ردا على أقوال المجسمة في زعمهم في الإثبات الذي صفت على الحقائق، وإلا فلا إشكال عندنا، اقرأ وجاء ربك، اقرأ. وهذا أيضا هو الذي وقع فيه التائبون عن مذهب التحريف وكذا، زي الرازي وزي الجويني، هؤلاء لما انتقلوا أيضا انتقلوا من التحريف إلى التفويض، وقالوا طريقة القرآن وكذا 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 إلى آخر ذلك. هو التفويض، هو التفويض. أما مذهب أهل السنة إثبات هذه الصفات على حقائقها، لا، فلا يقول هذا لا البقلاني ولا غير البقلاني من أئمة الأشاعرة. نعم.
اعتذر شيخ الإسلام شيخنا.
نعم.
اعتذر شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: فصل. وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان مع أنه نصر المشهورة.
نصر قول جهم
في الإيمان.
نعم، في الإيمان.
مع أنه نصر المشهورة عن أهل السنة من أنه يستثني في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه نصر مذهب أهل السنة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك، وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكر هؤلاء وهؤلاء.
واضح، انتبه، هذا كلام مهم ومهم جدا. أن الأشعري وإن تاب إلا أنها بقيت عند مسألة ينصرها باعتقاد أن هذا هو الحق، لكن خفي عليه. ها، قال:
قال أبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثني في الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه نصر مذهب أهل السنة أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك، وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع.
من أول هنا أبو الحسن الأشعري، وهو دائما ينصر، ها،
وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع،
التي في المسائل التي فيها النزاع، ها،
بين أهل الحديث وغيرهم،
بين أهل الحديث أهل السنة يعني وغيرهم،
قول أهل الحديث،
قول أهل الحديث مش قول الأشاعرة. وده اللي يعنينا، اللي يعنينا ننفي نسبة الأشعار التي مات عليها إلى الكلابي وإلى المعتزل، ده اللي يعنينا. طيب هل هو على السنة الخالصة؟ ها؟ قال
لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم،
لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم. هات موضع الآخر هتلاقي فيها محمد، هتلاقي فيها نفي الخبرة منه ومن بعض العلماء أشعاري ولا وجماعة. ها؟ لم يكن خبيرا ها؟
بمآخذهم،
بمآخذهم.
فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها
فينصره
عن
على ما يراه هو
من الأصول التي تلقاها عن غيره.
أي نعم، من الأصول التي تلقاها عن
غيره.
نعم.
فيقع في التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء.
تمام. فلا هو مع أهل الحديث الخلص ولا هو مع هؤلاء الخلص، هذه مسائل. نعم.
قصة التوبة وشمع
دار التعارض.
طيب قال في دار التعارض
قال شيخ الإسلام عن أبي الحسن ولهذا كان هو أمثاله يعدون من متكلمة أهل الحديث وكانهم خير هذه الطوائف وأقربها إلى الكتاب والسنة، ولكن خبرته بالحديث والسنة كانت مجملة وخبرته بالكلام كانت مفصلة، فلهذا بقي عليه بقايا من أصول المعتزلة ودخل معه في تلك البقايا وغيرها طوائف من المنتسبين إلى السنة والحديث من أتباع الأئمة من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وعامة هؤلاء يقولون الأقوال المتناقضة ويقولون القول ولا يلتزمون لوازمهم.
تمام.
في موضع آخر.
هذا أيضا يبين شرح هذه المسألة، مثل ما قال هنا وقال هنا، الخبرة عدم الخبرة بهذا فجعلهم يقعون في مسائل يخطئون فيها لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لكن هذا نقول لماذا؟ لأنهم لم يعلموا السنة فيها، لكن قصدهم ماذا؟ قصدهم نصرة السنة وإبانة الحق. طيب ينتسبون إلى طائفة؟ ما ينتسبون إلى طائفة، وإنما ينتسبون إلى السنة. نعم. ها.
المنهاج قال وأما الأشعري فلا ريب عنه أنه كان تلميذا لأبي علي الجبائي، لكنه فارقه ورجع عن جمل مذهبه، وإن كان قد بقي عليه شيء من أصول مذهبه لكنه خالفه في نفي الصفات وسلك فيها طريقة ابن كلاب، وخالفه في القدر ومسائل الإيمان والأسماء والأحكام، وناقضهم في ذلك أكثر من مناقضة حسين النجار ودرار بن عمرو ونحوهما ممن هو متوسط في هذا الباب كجمهور الفقهاء وجمهور أهل الحديث، حتى مال في ذلك إلى قول جهم، وخالفهم في الوعيد وقال بمذهب الجماعة، وانتسب إلى مذهب أهل الحديث والسنة كأحمد بن حنبل وأمثاله، وبهذا الشهر عند الناس. فالقدر الذي يحمد من مذهبه هو ما وافق فيه أهل السنة والحديث كالجمل الجامعة، وأما القدر الذي يذم من مذهبه فهو ما وافق فيه المخالفين للسنة والحديث من المعتزلة والمرجئة والجهمية والقدرية ونحو ذلك، وأخذ مذهب أهل الحديث عن زكريا بن يحيى السجيب البصرة وعن طائفة.
وهذا يعني كان السبب في انتقاله، مذهب الحديث عن زكريا الساجي، وهذا كان يعني سبب تحوله إلى مذهب السنة. نعم.
في الاستقامة قال عن ابن كلاب وابي الحسن قال كان يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة، ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولا فاسدة صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالف به السنة وإن كان لم يوافق المعتزلة مطلقا.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التسعينية لا ريب أن الأشعرية إنما تعلموا الكتاب والسنة من أتباع الإمام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد، فإن الأشعرية أخذ السنة بالبصرة عن زكريا بن يحيى الساجي وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد ونحوه، ثم لما قدم بغداد أخذ عمن كان بها، ولهذا يوجد أكثر ألفاظه التي يذكرها عن أهل السنة والحديث إما ألفاظ زكريا بن يحيى الساجي التي وصف بها مذهب أهل السنة، وإما ألفاظ أصحاب الإمام أحمد وما ينقل عن أحمد في رسائله الجامعة في السنة، وإلا فالأشعري لم يكن له خبرة بمذهب أهل السنة وأصحاب الحديث، وإنما يعرف
أخبار خبرة يعني علم بخفايا المذهب، بقيت عند هذه المسائل التي خفي عليها في المذهب. نعم.
وإلا فالأشعري لم يكن له خبرة بمذهب أهل السنة وأصحاب الحديث، وإنما يعرف أقوالهم من حيث الجملة، لا يعرف تفاصيل أقوالهم وأقوال أئمتهم، وقد تصرف فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير.
نعم.
وأما خبرته بمقالات
باجتهاده. نعم.
وأما خبرته بمقالات أهل الكلام فكانت خبرة تامة على سبيل التفصيل، ولهذا لما صنف كتابه في مقالات الإسلاميين ذكر مقالات أهل الكلام واختلافهم على التفصيل. وأما أهل السنة والحديث فلم يذكر عنهم إلا جمل مقالات، مع أن لهم في تفاصيل تلك الأقوال أكثر مما لأهل الكلام، وذكر الخلاف بين أهل الكلام في الدقيق، ولم يذكر النزاع بين أهل الحديث في الدقيق، وبينهم منازعات في أمور دقيقة لطيفة كمسألة اللفظ ونقصان الإيمان وتفضيل عثمان وبعض أحاديث الصفات ونفي لفظ الجبر وغير ذلك من دقيق القول ولطيفة.
نعم، هذه المسائل الخفية، لأنه طبعا عمره جله راح فين؟ يعني مع المعتزلة الأربعين، وكان مؤهلا أن يخلف الجبائي زوج أمه في هذا المذهب، ثم انتقل بعد ذلك إلى ابن كلاب، ثم انتقل بعد ذلك إلى السنة، فما بقي من عمره إلا القليل. ولهذا من توفيق الله أن الإنسان يمنح السنة من صغره، فيصبح عنده خبرة بأقوال أهل السنة وبكتبهم. نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى كما في السير: وبلغنا أن أبا الحسن تاب وصعد منبر البصرة وقال: إني كنت أقول بخلق القرآن، وأن الله لا يرى بالأبصار، وأن الشر فعلي ليس بقدر.
طبعا هذا نقض لكلام ابن كلاب، هذا نقض لكلام ابن كلاب، انتبهوا. قال كنت
إني كنت أقول بخلق القرآن،
طبعا بخلق القرآن ده قول معتزل. طب ابن كلاب يقول بخلق القرآن الذي هو الحروف، وكذلك الأشاعرة، لكن الفرق بين الأشاعرة والكلابية أن الأشاعرة يقولون في الحروف هذه عبارة عن كلام الله، والكلابية يقولون في الحروف هذه حكاية عن كلام الله، والأشاعرة يردون على الكلابية في هذه، يرون أن عبارة هذه أدق من حكاية، حكاية يعني مماثلة، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكلامه ليس كمثله شيء، فلما تقول حكاية يبقى أنت جعلت لكلامه مثلا، لكن نقول عبارة فننفي المثلية. ده سر الفرق بين تعبير الأشاعرة بين القرآن عبارة، وتعبير الكلابية بين القرآن حكاية، حكاية عن المماثلة. الآن المكبر هذا يحاكي صوت الآن، هو صوت. نعم.
وأن الله لا يرى بالأبصار،
طب أن الله لا يرى بالأبصار، طبعا صار يقول الله يرى بالأبصار، وهذا ينكره أيضا الأشاعرة على مذهب الكلابية، ينكرونه لأنه يرى لكن إلى غير جهة، وبالأبصار لا، في قوة الله بيخلقها، قوة كده، ها هذه قوة مش نعم.
وأن الشر فعلي ليس بقدر،
وأن الشر ليس بقدر، هذا عند المعتزلة، لكن هو يرى بقدر. نعم.
وإني تائب معتقد الرد على المعتزلة.
نعم فقط. نعم.
ذكر ابن عساكر في تبيين كذب المفتري أن هذا في رجوعه عن الاعتزال.
الإيه؟
أن هذا في رجوعه عن الاعتزال. ذكر قصة خلع الثوب أنه رجع عن مذهب المعتزلة.
ده ابن عساكر.
ابن عساكر في تبيين كذب.
هم يقولون ذلك. هم يقولون ذلك. لكن كما قلنا حتى ولو كان العثيمين في شرح القاعدة المثلى ذكر أن هذا في 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 رجوعه قال إلى مذهب أحمد، نقلت بعض الروايات في ذلك. لكن كما قلنا لسنا حتى لو كان هذا في الاعتزال، لو كان هذا في الاعتزال، فإن التصريح برجوعه إلى مذهب أهل السنة والجماعة في آخر حياته وإلى مذهب أحمد هذا ثابت عنه، كما ذكر ودون هذا وخط في كتابه الإبانة. نعم نعم. فقوله هنا وعلماء السنة من السابق، يبقى خلاصة مبحث الأشعري، اعطونا خلاصته، يبقى مبحث الأشعري خلاصته ها هو أن المرحلة الأولى كتب الحسن على الاعتزال ثابتة بإجماع. اثنان، أن انتقالا من الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب ثابتة بالإجماع. ثلاثة، أن انتقال إلى مذهب السنة محل نظر عند أهل العلم، والصحيح أنه رجع إلى مذهب السنة، ولكن بقيت عنده مسائل لقلة خبرته بمذهب السنة والجماعة ظنها أنها مذهبهم وليس كذلك. ومما يدل على أنه انتقل إلى هذه المرحلة، واحد تصريحه بذلك أنه على مذهب الكتاب والسنة وعلى ما عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بإحسان، ويخص من هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، وأنه على مذهبه يوافق ما هو عليه ويخالف من خالفه. إثنان، أنه صرح برجوعه إلى هذا بعض محقق أهل السنة كابن كثير رحمة الله عليه وغيره. ثلاثة، تصريح شيخ الإسلام أن من كان منهم على ما في كتاب الإبانة من مذهب وكذا فهو على السنة، وإن كان الانتساب إلى الأشعري بدعة. أربعة، مخالفته لابن كلاب في مسائل وذكره لابن كلاب في بعض المواضع. فيكون حكمه حكم أهل السنة الذين عندهم مخالفة للمذهب مذهب أهل السنة لنقص خبرتهم بها وليس لنسبتهم إلى طائفة. وعليه الخاتمة يكون أبو الحسن ليس منتسبا إلى طائفة، لا ابن كلاب ولا غيره، وإنما منتسب إلى السنة مع بقاء مسائل مخالفة، فيتجنب في هذا. وحط بقى بعض العلماء على الأشاعرة بل وتكفير الأشاعرة في قول هذا في المذهب نفسه اللي هو مذهب ابن كلاب. نعم، وطبعا الأشاعرة مروا بأطوار في حتى مذهب ابن كلاب هذا الطور، وإلا فصاروا على مذهب الجهمية والمعتزلة، صار عندهم مسائل اللي عندهم عند الجهمية. نعم، الشيخ حمد الأنصار له رسالة. نعم، اقرأ الشيخ حمد له. اي نعم، ايضا يحكي رجوع الأشعري الى مذهبه الثالث الى مذهب أهل السنة والجماعة. نعم نعم، ما ادري والله احنا قرأناها ولا ايه، كأن قرأنا هذه رسالة الأشعري، كان قرأناها سيد الشيخ حمد. تقرير ايوه، كأن قرأناها. شوف عندك في رسائل الموقع رجوع أبو الحسن الأشعري إلى عقيدة السلف. نعم نعم، هم يعتقدون أنه ثناء، وهو ثناء مقيد، ثناء في أبواب وليس حكم لهم بالسنة، إنما يعني في هذه الأبواب، مثل ما نقل عنهم في الحموية وكذا، نقل عن بعض الأشاعرة، نقل عن بعض كذا لإخصامهم، فهو يثنى عليهم باعتبار بتقييد نسبي بالنسبة لغيرهم من الأشاعرة، لكن ليس الثناء الذي هو أنهم أهل سنة وليس الثناء كذا، إنما هذا مقيد، هذا نسبي. نعم، فيشبه بالتراجم، التراجم. نعم، اقرأ. نعم. قال الطحاوي المسألة هذه تكاد تكون الحمد لله واضحة الآن. نعم مين ماله أي ما هو قال هذا ذكر ودل عليه مشايخنا يعني كان معاصرين دل عليه مشايخ ابن عثيمين ابن باز الفوزان كل هذا اللي عليه مشايخنا مشايخنا أنه عاد إلى الطور الثالث يثبتون له الطور الثالث ما أعلم أحد من مشايخنا ينكر هذا إيه لم تذكر مش على الموقع خلاص بذكرنا بها لو مش على الموقع كم صفحة هي ها؟ لا هي فيها كم صفحة لو كده ناخدها في دورة الأحد يبقى عندنا السبت والأحد دورة عندنا السبت والأحد دورة فناخدها في الدورة هذه شوفها كده وجماعة نعم.
قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد
نكتفي بهذا نكتفي بهذا.